بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الرحمة على شاشتي الرحمة والسلام. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يستخرج منا ما يرضيه عنا. آمين يا رب العالمين. أيضا في هذه اللحظات الكريمات المباركات نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين، ومن حقد الحاقدين، ومن حسد الحاسدين، ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، فتنة التكفير الجزء الثاني، هذا هو عنوان حلقة اليوم، استكمالا لهذا الملف الذي كنا قد بدأناه الأسبوع الماضي في حلقة الثلاثاء. وفضل ربنا سبحانه وتعالى الجزء الأول، يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى، أوجد حالة كبيرة من النقاش ومن الحراك الفكر عند قطاع كبير من شخصيات كثيرة وعديدة على كل المستويات بفضل ربنا سبحانه وتعالى. لأن منهجنا بنتكلم بالحوار الهادف، قال الله قال الرسول، قال الله قال الرسول. أحبابنا الكرام، قلت في الحلقة الماضية وقلنا وأكدنا على بعض النقاط. في الحلقة الماضية قلت إن تكفير أي إنسان وإخراجه من الإسلام معناه باختصار انتفاء ولايته العام على المسلمين، وانتفاء ولايته على ذريته، وتحريم زوجته عليه، وسقوط إرثه، وعدم حل ذبيحته، وعدم جواز تغسيله والصلاة عليه إذا مات، وأنه لا يدفن في مقابر المسلمين، وعدم جواز الاستغفار له، وما إلى ذلك من أحكام. أيضا قلنا إن التكفير حكم شرعي لا يطلق بالهوى ولا العاطفة بل ولا العقل، بل لا بد فيه من الرجوع للكتاب والسنة، ولا يكون الحكم على معين إلا بشروطه الشرعية. واليوم أقول في البداية أحبابنا الكرام، فتحنا هذا الملف راجيا الله تبارك وتعالى أن يكون نافعا وهاديا من الضلالة، ونتمنى من الله أن يستمع إليه الموافق والمخالف والمسؤول والسائل، لعله يكون سببا في الوصول لقارب النجاة. أقول لأهل العلم، لا يجوز أن يترك الحكم بتكفير المسلم لمن يدعي العلم وهو منه خال، ممن لم يتفقه على أيدي العلماء الذين أخذوا العلم عن أهله في الكتاب والسنة وما يخدمهما من علوم الآلة كأصول الحديث وعلوم التفسير وقواعد اللغة العربية وقواعد الضرورات وأقوال أهل العلم وأوجه استدلالاتهما من مصادرها الأصلية. فقد سلط كثير من أهل الغلو ألسنتهم الحداد على المسلمين بالتكفير على جهل بقواعد التكفير التي بينها علماء المسلمين. وإن الواجب على علماء المسلمين أن يوقفوا أمثال هؤلاء عند حدهم ويبينوا للمسلمين خطرهم، ولا يجوز سكوتهم عنهم لأن ذلك يجرئهم على الاستمرار في السباحة في هذا البحر المتلاطم الأمواج الذي لا يجيد السباحة فيه إلا أهله. ومما يزيد من خطرهم أن غالب الأشخاص أو الجماعة الذين يتصفون بهذا الغلو يستحلون قتل من يحكمون عليه بالردة بأنفسهم، فيعتدون مرتين. المرة الأولى الغلو في التكفير وإخراج كثير من المسلمين من ملة الإسلام بدون برهان، والمرة الثانية إعطاء أنفسهم حق تنفيذ العقوبات الذي هو حق للجماعة التي ينوب عنها في تنفيذه ولي الأمر، ويكون من آثار ذلك إهدار ضرورات الحياة التي من أعظمها حفظ النفس وانتشار الفوضى في الأرض، وفقد المسلمين أمنهم في ديارهم كما هو واقع مشاهد اليوم. مع أن كلامهم وشبهاتهم عند التحقيق والتدقيق هذيان. قال ابن تيمية رحمه الله في رده على بعض المخالفين: والعلم شيئان، إما نقل مصدق وإما بحث محقق، وما سوى ذلك فهزيان مسروق. وكثير من كلام هؤلاء هو من هذا القسم من الهذيان، وما يوجد فيه من نقل فمنه ما لا يميز صحيحه عن فاسده، ومنه ما لا ينقله على وجهه، ومنه ما يضعه في غير موضعه. وقد قيل إنما يفسد الناس، انتبه، وقد قيل إنما يفسد الناس نصف متكلم ونصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب، هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد اللسان، وهذا يفسد الأبدان، وما يظنه أدلة هو ليس كذلك. ذكر الشاطبي رحمه الله أن فرق الضلال يعمدون إلى ظواهر الأدلة التي لا يعجزون عن الاستدلال بها على مذاهبهم، أي وهم يتركون ظواهر أدلة تخالف مذهبهم دون تمحيص ولا جمع بين تلك الأدلة والعمل بكل منها في موضعه. وقال: ولذلك لا تجد فرقة من الفرق الضالة ولا أحدا من المختلفين في الأحكام لا الفروعية ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة. وقد مر من ذلك أمثلة، بل لقد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة. والموضوع هام وخطير. وقد قال ابن تيمية رحمه الله: ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإن الله تعالى قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. موضوع هام وفيه محاور كثيرة وعديدة وفيه كلام كثير. مبدأنا أننا نناقش الفكر بفكر، نناقش الفكر بفكر، نناقش الأدلة بدليل، ونناقش الأدلة بأدلة، ومنهجنا القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. نتناقش بالفكر في حلقة اليوم فتنة التكفير مع ضيفنا وضيف حضراتكم اللي بنسعد به في حلقة الثلاثاء، فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد جلال، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية، من نجوم الدعوة والأزهر والأوقاف. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يحفظ حضرتك.
ربنا يبارك فيك يا رب.
أهلا وسهلا بحضرتك وبالمشاهدين الكرام.
الله يبارك في عمرك يا رب.
الله يحفظك.
طبعا أحبابنا الكرام، ما حد هيقول فين الشيخ محمد الحسنين أستاذنا الحبيب أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، دكتور محمد يعني عنده ظرف طارئ كده إن شاء الله، ونسعد به بإذن الله رب العالمين في الحلقة القادمة في حلقة الثلاثاء إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. ربنا يبارك في الدكتور محمد الحسنين ويبارك في كل علمائنا وكل مشايخنا يا رب، اللهم أمين. أحبابنا الكرام، نبدأ حلقتنا النهاردة مع فضيلة الشيخ أحمد جلال. في البداية عايزين نقول بس في الأول كده شيخ أحمد الملخص اللي احنا قلناه الحلقة الماضية علشان ننطلق في الضوابط اللي لابد ان احنا قبل ما نتكلم في التكفير لابد ان احنا نتكلم عن الضوابط.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. في البداية احنا قلنا ان فتنة التكفير هي صورة من اعظم صور البغي اللي ظهرت في زمان متقدم في اواخر زمن الصحابة، بالرأس التكفيريين كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي اعترض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قلنا فتنة التكفير هي من اخطر القضايا لان هي متعلقة بالدم ومتعلقة بالعرض، لأن الإنسان إذا كفر إنسانا استحل دمه واستحل عرضه واستحل ماله. وجدنا أن التكفيريين الأوائل هم اللي تطاولوا على سيدنا علي بن أبي طالب فقتلوه، وتطاولوا قبل ذلك على سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وقتلوه. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيحذرنا من الفتنة دي، فكان حتى بيحذرنا من مجرد الكلمة، ان احنا في يوم الايام حد يقول لحد يا كافر، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحذر من هذه الكلمة، فكان يقول اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. اتكلمنا كمان على جزئية مهمة جدا من الجزئيات اللي ادت الى انتشار فتن التكفير، ايه اللي ادى لانتشار فكر التكفير، وقلنا ان السبب الاساسي اللي ادى لانتشار الفتنة دي هي قلة العلم، قلة العلم بالقرآن وقلة العلم بالسنة. قلة العلم دي اللي خلت زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن ينتزعه بقبض العلماء، فاذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. مشكلتنا الاساسية ان ظهر عندنا ناس في فترة من الفترات غاب فيها العلم عن الناس، الناس دي بدأت تتصدر وهم اصاغر، ليس عندهم الآلات اللي بيها يفهموا العلم، ليس عندهم كتب، ليس عندهم مشايخ، ليس عندهم علماء، فبالتالي بدأت تظهر مسألة التكفير نظرا لانتشار هذا لانتشار الجهل وخفات نور العلم. قلنا كمان في بعض الأوقات بينتشر التكفير في المجتمعات اللي بينتشر فيها الظلم أو عدم وجود العدل في المجتمع، على طول بتنتشر فتنة التكفير. الأمر الثالث قلنا إن ده بيكون موجود عند مجموعة من الشباب اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بقوله حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، هو شباب صغير ولكن بلا عقل وبلا وعي وبلا فهم. طيش الشباب سبب من الأسباب القوية جدا اللي بتؤدي لهذا الأمر. عدم اقتراب الناس من منهج السلف في المسائل الدقيقة الكبيرة اللي زي مسألة التكفير. قلنا بيترتب على فتنة التكفير طبعا حاجات كثيرة جدا، منها ان اللي بيقول لإنسان انت اصبحت كافر زي ما حضرتك ذكرت الان، بيقول ان انت اصبحت دمك حلال، اصبح زوجتك حرام عليك، انت لا تغسل ولا تكفن ولا تدفن في مقابر المسلمين، هو خرجوا تماما بره دائرة الاسلام. دي طبعا كلها مشاكل كبيرة جدا، طبعا مما لا شك فيه ان في دول كاملة بتنهار بسبب فتنة زي فتنة التكفير. احنا شايفين اللي بيحصل لجيشنا في سيناء من المجموعات التكفيرية اللي استحلوا دماء الجيش وبيسفكوا دماءهم الان، وده راجع لغياب العلم والفهم عند هؤلاء،
وده باسم الدين
وباسم الدين
للأسف. طيب عايز أبدأ معك فضيلة أحمد في جزئية مهمة جدا، وأنا أتمنى أن أحبابنا الكرام ياخدوا بالهم من الجملة أو اللي أنا هقولها دلوقتي لكل مشاهدينا، المشاهدين باختلاف فئاتهم، في ناس مسؤولة بتشوفنا دلوقتي، في ناس مسؤولة على أعلى المستويات بتشوفنا وبتتابعنا ويعني أشياء كثيرة وعديدة. عايز أقول جملة شو أحمد ونبدأ منها الجملة اللي أنا هقولها دي، بس بتمنى تاني مرة أخرى إن إحنا نركز فيها قوي وتتفهم، لأن قد تفهم خطأ هتفهم المعنى خطأ. لا أنا عايز أقول إن الأمن الفكري، الأمن الفكري أهم من الأمن الغذائي والصحي.
يقينا يقينا الأمن الغذائي والصحي، يعني المريض إذا إنسان في يوم من الأيام مريض، آخر حاجة عنده إيه؟ آخر حاجة عنده إنه هيموت. طب إذا مات هو عند الله سبحانه وتعالى قد كفر الله عز وجل عنه كل ذنوب وكل معصي بالمرض اللي أصابه. واحد في يوم من الأيام ما تعلمش، الحياة هتعلمه. إنما المشكلة النهاردة لما يكون عندي حد عنده خلل في الفكر بتاعه، ده هتكون آخر الموضوع إيه؟ فتن، سفك دماء، تكفير مسلمين، اضطراب في الـ في الـ في الـ في, الـ في الأمن العام للمجتمعات. لا، الأمن الفكري عندنا هو أهم أمر. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص دايما على مسألة الأمن الفكري. الأمن الفكري ده اللي في يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى أنزل فيه قرآنا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو أرادوا خروجا لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، بسبب الفكر الضال المنحرف اللي كان موجود عند المنافقين في هذا الزمان. الأمن الفكري اللي عشرات من صور القرآن نزلت علشان تحارب هذا الفكر. المريض الإنسان إذا ما أكلش في يوم من الأيام إن شاء الله هو مأجور على البلاء اللي وقع فيه. إنما لما واحد في يوم من الأيام والعياذ بالله يبتلى بفتنة متعلقة بأمر من أمور العقيدة، بأمر من أمور الدين الكبير زي مسألة التكفير، ده اخره ايه؟ اخره والعياذ بالله هو ضلال في الدنيا وهلاك في الاخره، ضياع للمجتمعات في الدنيا وضياع له في الاخره، ثم من بعد ذلك سفك دماء واراقه دماء. لا، احنا محتاجين ناكد ان احنا زي ما احنا مسؤولين، وزي ما احنا دايما بنقول مسؤولين، انتم مسؤولين امام الله سبحانه وتعالى عن الاجتهاد في توفير الغذاء وتوفير الصحة وتوفير ما يحتاجه الناس، أنتم أيضا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالأمن الفكري. والأمن الفكري ده اللي هينطلق من العلم الصحيح من خلال القرآن ومن خلال سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. والفكر لا يناقش إلا بالفكر.
يقينا الفكر لا يواجه أبدا
بعنف، لا بالقمع والقهر.
يقينا الفكر لا يواجه أبدا بقهر.
نعم.
لا يواجه أبدا بعنف، وإلا الفكر ده هيزداد تأصلا في قلوب أهله. احنا محتاجين دايما الفكر نواجهه بالفكر، ومفيش مشكلة على مدار التاريخ حصلت او ظهرت سواء في جيل الصحابة او التابعين او من جاء بعدهم من خلال الحاجات اللي هي الفكرية الا واجهوها بالفكر. لما ظهر الخوارج في زمان سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه، خرج لهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وواجههم بالفكر. سيدنا عثمان رضي الله عنه لما خرج الخوارج عليه، خرج سيدنا عثمان رضي الله عنه وواجههم بالفكر. حتى فتنة خلق القرآن، الفتنة دي ما انتهتش
مع
بالعنف
أحمد بن حنبل.
مع الإمام أحمد بن حنبل.
تمام.
ما انتهتش بالعنف، إنما انتهت لما الفكر بقى قدام فكر. وده اللي بنقول لكل المسؤولين، لو عايزين نواجه الفكر التكفيري لن يكون أبدا بالقبضة الأمنية الحددية، ولكن سيكون مواجهة الفكر ده ببسط العلماء في كل
الحلول
مكان.
الأمنية آخر الدواء،
آخر
وليس
حاجة
الأول.
آخر حاجة. ولكن احنا عايزين من البداية نقول ادي للعلماء مساحة كبيرة، ادي لهم في الإعلام مساحات كبيرة، المتخصصين من الناس اللي درسوا وفهمة، هتكون نتيجة ان الفكر ده هيتلاشى تماما. انا على يقين بكده. عايز بس اذكر مثال واحد بس بسيط كده انهى فتنة كبيرة جدا. المثال ده احمد بن نصر الخزاعي.
نعم.
احمد بن نصر الخزاعي لما حصلت فتنة خلق القرآن، انا بقول الكلام ده للشاب اللي بيقتنع بفكرة التكفير، وبقوله للدولة اللي بتقول ان الحل الامني هو الاساس. فتنة خلق القرآن اتحلت في الناس حطوا لها طريقين. الطريق الاولاني اللي تبناه حد من العلماء اللي هو احمد بن نصر الخزاعي، اللي قال انا هجمع القبيلة بتاعتي واخد السلاح، واي حد هيقول بفتنة خلق القرآن انا هذبحه.
نعم.
لانه كافر.
اي.
فكانت النتيجة ان الدولة حربت احمد النصر الخزاعي، ومات احمد النصر الخزاعي وما قدرش يقضي على هذا الفكر تماما. وده اللي بقوله لشبابنا، ان احنا النهاردة علشان نقوم فكر ضل مثلا في المجتمع، مش هيكون ابدا ان انا اقول المجتمع ده كافر واقتل. احمد النصر الخزاعي فتنته في النهاية ما انتهتش الحل، ولكن انتهت بالنهاية بالحوار. لما خرج عالم من علماء المسلمين علشان يقابل حد من أصحاب الفكر ضل، هو أحمد بن أبي دؤاد.
جميل.
قدام الخليفة العباسي. قال له أنا جاي أواجه الفكر بالفكر. الراجل ده بيقول إن القرآن مخلوق وده كلام غير صحيح. قال له طب يعني خلي فيه من نظرة. قال له طيب يا أحمد، أنت بتدعو الآن الناس لخلق القرآن، صح كده؟ قال له قال له طيب، هل هذا الأمر علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ لو قلت النبي جهل هذا الأمر يبقى أنت كفرت، ولو قلت علمه فأين هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألجم أحمد بن أبي داود معلش يتكلم. قال يا أمير المؤمنين واحدة؟ قال له واحدة. قال له يا أحمد، هذا الذي تدعو الناس إليه كان قبل نزول قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، ولا بعد ما الآية نزلت؟ إذا قلت قبل ما الآية نزلت يبقى فين الكلام ده من القرآن والسنة؟ ولو قلت إن الفتنة اللي أنت بتدعو الناس إليها بعد قول الله اليوم أكملت لكم دينكم، يبقى الدين كامل اللي أنت بتدعو إليه ده مش دين أصلا. ها يا أحمد جاوب. معلش جاوب. قال له يا أمير المؤمنين اثنتين. قال له اثنتين. قال له ثالثة. يا أحمد، هذا الذي تدعو الناس إليه، أحمد بن أبي دؤاد الضال ده، اللي أنت بتدعو الناس إليه أن القرآن مخلوق، شيء علمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ودعوا إليه أم لا؟ قال لا، بل سكتوا عنه. قال شيء يسع أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ألا يسعك يا أحمد؟ ما تسكت. فبهت أحمد بن أبي دؤاد وقضي على فتنة خلق القرآن لما قابلنا الفكر بالفكر. إنما فكر أقابل فكر برفع سلاح من التكفيريين أو بقبضة أمنية شديدة ما ينفعش. إحنا عايزين نقابل الفكر بالفكر، نقابل الفكر بالحوار. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الشاب وقال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا، لو كان الصحابة رضي الله عنهم فتكوا بهذا الولد أو ضربوه أو طردوه بره المسجد، الولد في فكره الآن أنه عايز يزني والعياذ بالله، لو كان تم التجديد على هذا الولد كان إيه اللي حصل؟ كان هيخرج بره يزني.
أي.
إنما النبي عمل إيه؟ ضربه.
المربي صلى الله عليه وسلم
ضربه، شتمه، أهانه.
لا.
قال له إيه التخاريف اللي أنت بتقولها دي؟
لا.
قال له أنت فاسق لأن ربنا حرم الزنا. قال لا، ترضاه لأمك، هترضاه لأختك، هترضاه لعمتك، هترضاه لخالتك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم واجه الفكر ده، واجهه بفكر تاني. فلما واجهه بفكر خرج الشاب، يقول أبو أمامة روي الحديث، خرج الشاب وإن الزنا لمن أبغض الأشياء إلى قلبه.
عشان الحوار،
علشان الحوار. وده اللي احنا عايزينه من خلال الحلقات دي. انا عايز اجيب شبابنا دول واواجه فكرهم ده بفكر الدين والشرع، بفكر علمائنا اللي كانوا دايما بيحذرونا من هذا الامر. عايز اقول لشبابنا فتنة التكفير العلماء الكبار اصلا بعدوا عنها. الامام احمد رحمه الله مع ناس من اشر اهل البدع زي الجهمية كان يقول والله إني لأدعو لهم وأستغفر لهم لأنهم لم يعلموا، الناس دي مش عارفة. فإحنا عايزين نواجه الفكر ده بالصورة دي. عايز أقول لكل المسؤولين في البلد، التكفيريين شباب مسكين، شباب ضاع وضل بعيد شوية، إحنا عايزين نقربه منا، عايزين ناخد بإيديه، عايزين نقربه مرة تانية للفكر المستقيم. وده لن يكون أبدا إلا بمواجهة الفكر بالفكر. هفضل أقولها يا أستاذ ملهم كتير، لازم نواجه الفكر بالفكر إذا كنا بالفعل عايزين نخرج من فتنة التكفير الكبيرة اللي ضربت بلادنا وبلاد تانية كتير.
جميل، ربنا يكرمك يا شيخ أحمد ومنور ما شاء الله، بداية جميلة واستهلال رائع، ربنا يبارك فيك. طيب إحنا كده يعني أعتقد إن في بعض الرسائل إحنا بنقولها في البداية مرة أخرى، الكلام ده كلام مهم جدا، هننطلق من خلاله في أمور عديدة علشان نصل لكل واحد بيتابعنا الآن، مؤيد ومعارض. احنا دلوقتي بنتكلم بنقول الأمن الفكري أهم من الأمن الغذائي والصحي. مرة أخرى بنقول الفكر يناقش بالفكر لا بالقمع والقهر. حاجة ثالثة كمان بنتكلم إن كتير من الشباب، وده هنأكد فيها وش أحمد قالها بس سريعا ولكن هنرجع لها، إن كتير من الشباب بيتراجع عن فكره بالحوار الهادف. كتير قوي من الشباب بيرجع لورا، بس لما تتناقش معه تتكلم معه. والشيخ أحمد ذكر مثل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع الشاب اللي جاي بيقول له زلي بالزنا، إيه اللي حصل؟ الراجل، هل سيدنا النبي نهره وشتمه وسبه وضربه وطعنه وطرده من المسجد؟ لا، جابوا واحدة واحدة، اتناقش معاه واحدة واحدة، الحوار الهادف. وصل ليه في الاخر يا فضيلة الشيخ احمد؟
وصل في النهاية ان الشاب خرج واكتر حاجة بيبغضها الزنا.
جميل،
اضرب لحضرتك مثال تاني. قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيحب يواجه الفكر بالفكر. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لغزوة حنين خرج معاه مجموعة من الصحابة من حديث عهد بإسلام. الناس اللي امنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة خرجوا معاه. كان المشركين عندهم اعتقاد ان في شجرة كده، شجرة مباركة عندهم، لما بنعلق عليها سيوفنا السيوف بتاخد بركة، وبالتالي السيوف دي هتكون قاطعة لرقاب الصحابة رضي الله عنهم.
تمام.
فكانوا يعتقدوا ان النفع والضر عند مين؟ عند الشجرة.
أي.
ده اعتقاد المشركين. تمام. ومما لا شك فيه ان ده اعتقاد كفري شركي.
تمام.
النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لحنين بعض الصحابة ام قايل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. يا رسول الله احنا عايزين يكون عندنا شجرة ناخد منها النفع وتصرف عنا ضر المشركين ساعة الحرب زي ما المشركين عندهم ذات انواط. الصحابة هنا طلبوا من النبي شيء حلال ولا حرام؟ حرام. طلبوا من النبي شيء يعني بيثبت التوحيد ولا مناقض للتوحيد؟ ده طلبوا من النبي امر شركي. طلبوا من النبي شيء شركي، ومع ذلك النبي قال لهم يا كفرة حلال دمكم وانا هقتلكم، لان انتوا في يوم من الايام قلتوا احنا عايزين نقلد المشركين لما نعمل حاجة كده. ابدا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم على طول فكر فكر، هو فكرهم ان الشجرة دي فيها النفع وفيها الضر، هي دي اللي هتنصرنا، هي دي اللي هتساعدنا، هي دي اللي هتؤيدنا. ده اعتقاد كفر، ولكن النبي قال لهم يا كفرة، ولكن النبي بسرعة قابل الفكر بفكر زيه.
يا سلام.
ولكن
يا سلام.
قال صلى الله عليه وسلم لهم لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قالوا يا رسول الله بل نستغفر الله ونتوب إليه. على طول النبي قابل الفكر بفكر، فعلى طول الصحابة رجعوا خطوة وراء وقالوا له يا رسول الله احنا غلطنا وخلاص الموضوع منتهي. مقابلة الفكر بالفكر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هشام بن العاص رضي الله عنه كان من الناس اللي ارتدت في زمن النبي، كان مع النبي أسلم وآمن وعرف في النبي صلى الله عليه وسلم وقعد معه في دار الأرقم وحفظ قرآن وصلى مع النبي، وبعد ذلك ارتد فلما ارتد هشام بن العاص الصحابة هناك في المدينة بدأ يقولوا ايه هشام بن العاص ده في النار، لأنه عرف الحق وارتد عن الإسلام. عرف الحق وارتد عن الإسلام، يا ترى الناس دي لها توبة ولا ملهاش توبة؟ الناس دي بقوا كفار خلاص بقى في النار، ولا ممكن يكون لها توبة؟ ربنا حسم القضية دي، حسم القضية. مش من حق حد يقول على حد ده كافر أو مش كافر، نعم. يتوب ولا ما يتوبش، مقبول ولا مش مقبول. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. سيدنا عمر كتب الآية دي في ورقة لسيدنا هشام بن العاص، هشام بن العاص تاب ورجع وبقى مع المؤمنين واستشهد في يوم اليرموك. بإيه؟ الفكر. لما نواجه فكر، احنا محتاجين ده، نواجه افكار الشباب اللي بعدت شوية بفكر زيه بالضبط، واذا كان عندهم هم بعض الشبهات احنا هنطبطب عليهم ونقول لهم تعالوا احنا نفهمكم الوضع مش ازاي.
طيب واحد، يعني انت بتقول نقابله بفكرهم، يعني ايه فكرهم؟
فكرهم اللي ضلوا انحرف. بمعنى هو النهاردة فكره انه عنده آية وعنده حديث،
تمام،
انا هقول له ولا يعني عندي آية
يعني بيستدل
حديث
على اللي هو بيعمله بآية وحديث.
تمام، بآية وحديث،
تمام.
من أعظم ما وقفت عليه
بفهمه هو،
بفهمه هو. أنا هرد عليه بفهمه هو. والمثال ده مهم قوي، ونفسي إن شاء الله ملهم يوصل لكل الخلق. المأمون خرج عليه مجموعة من التكفيرين في زمنه، خليفة المأمون كما يروي أبو داود. فبيقول فالخليفة المأمون بعت لهذا الرجل، الرجل اللي بيكفر ده بعت له، قال له تعالى، قال له بما تكفرني، أنت بتكفرني ليه؟ كان سهل الخليفة في الوقت ده انه يروح يطير رقبته، صح؟ لا لا، قال له تعالى انت بتكفرني ليه؟ قال له لان الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال: وما ادراك ان هذه الآية في المصحف؟ قال: اجمعت الأمة على انها في القرآن.
نعم.
قال: انت ملزم باجماع الأمة؟ قال: انا ملزم به. قال: ولقد اجمعت الأمة ان هذه الآية نزلت في اليهود ولم تنزل في المسلمين. قال: سلام عليك يا امير المؤمنين، تبت عما اقول. خلصت
يا سلام،
خلصت. هو بيقول له انت للآية ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك الكافرون، طيب انت جبتها منين؟ قال: ده الأمة كلها مجمعة ان الآية دي فين
في القرآن،
يعني انت مع الاجماع ده. طب الاجماع ده ان الآية دي مش للمسلمين، الآية دي نزلت في اليهود. فساعتها لما قابلنا الفكر ده بفكر زيه مباشرة، كانت النتيجة الولد رجع خطوة ورا وقال له أنا أخطأت، أنا ما فهمتش.
الله الله،
لما قال له ابن عباس بيقول إن الآية دي في اليهود، قال له عكرمة وقتادة والسد بيقول الآية دي في اليهود في أهل الكتاب مش في المسلمين، فأنت إزاي تنزلها على المسلمين؟ فكانت النتيجة إن لما واجهنا الفكر بالفكر بصراحة الولد رجع، بصراحة الولد رجع. يذكر أيضا الإمام اللالكائي رحمه الله، دي بقى من نوتة في العلم، إن اتنين تكفيريين اجتمعوا في الحج مع المسلمين. فرأى المسلمون، رأى الولدين التكفيريين دول المسلمين بقى ما بين بكاء وصلاة ودعاء واستغفار وواقفين على عرفات يا على موقف عرفات. فواحد منهم بيقول للتاني: انظر كل هؤلاء، كل هؤلاء في النار إلا أنا وأنت في الجنة. فالولد وقف مع نفسه وقفة، وجاء عالم وقف جنبه من علماء المسلمين، قال: إن الله يقول جنة عرضها السماوات والأرض.
الله الله،
لك وله، لي كنت الاثنين بس. فقال واحد منهم آخر: اجعلها لك وحدك، تبت إلى الله ورجعت. أنا تبت لربنا ورجعت عن مذهب التكفير ده. حلم العالم، حلم العالم
وصدقه
ورحم العالم وصدقه في الكلمة اللي قالها،
نعم،
بتاخد بقلوب الشباب دول. يا أستاذ ملهم، على مدار 15-16 سنة على المنبر بيجي لنا شباب كتير بنفس التفكير ده، سواء في مسائل العقيدة بيكفر، أو بيجي لنا شباب والعياذ بالله في باب الشهوات. أنا عندي شاب والعياذ بالله كان ليل نهار والعياذ بالله في الفواحش. الشاب ده لما تاخده وتجيبه واحدة واحدة وبالراحة وتفهمه وتعرفه قبح ما يفعل، الشاب ده بيرجع، الشاب ده بيرجع. الكلام ده بشوفه كل يوم أربع في الدرس عندي، الشباب بيرجعوا وبيتوبوا وبيستغفروا، والحمد لله ربنا بيردهم للحق رد جميل. لما بنلاقي مع لما الشباب دول بيلاقوا الكلمة الطيبة، وحد خايف عليهم، وحد بيقولهم هنواجه الفكر ده فكر، بيرجع خطوة ورا.
صحيح صحيح. طب قبل ما ادخل بقى معاك، يعني وده تمهيد رائع، وبس انت منور النهارده،
الله يحفظك،
منور ما شاء الله عليك، ربنا يكرمك. عايزين نطلع كده بس نشوف اول تقرير معانا، ونبدا بقى من خلال التقرير اللي احنا هنشوفه ندخل على ضوابط مساله التكفير. نشوف مع بعض احبابنا الكرام وننتبه لهذا التقرير.
ادري ايش اللي فيه، لكن اللي صار انه سمعنا صوت تفجير كذا، انفجار قوي فجاه طلع الدخول، فشكله ما وقف سياره. الله يستر على المسلمين، الله يستر على المسلمين.
طبعا منظر اللي احنا شفناه دلوقتي ده التفجير اللي حصل في المسجد النبوي في بلد حرام، في ارض حرام، في مكان حرام، في 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 يعني في مسجد سيدنا النبي، وفي شهر رمضان وقبل الفطار. طيب المنظر اللي احنا شفناه ده اللي هننطلق فضيلة الشيخ احمد عشان نوضح للدنيا خطورة الموقف اللي احنا بنتكلم فيه وخطورة الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، والرسائل اللي جاية لي دلوقتي اللي كتير من بعض الشخصيات المعينة بتبعت بتقول ده موضوع مهم، اتكلموا بكل بساطة واتكلموا وقولوا الفكر يناقش بالفكر، ده لأمر مهم جدا. ما احنا بنتكلم وحنقول وحنرد بالدليل ان شاء الله، وربنا يبارك في الشيخ احمد النهاردة ويستخرج منه يا رب ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. الفيديو اللي احنا شفناه الشيخ احمد عايز انطلق من خلاله للضوابط اللي نقدر نتكلم فيها في مسألة التكفير.
جميل. اول حاجة احنا عايزين نقول بس ان قبل ما نصدر كده حكم، كان ده بكلمه مع الشباب المقتنع بالفكر التكفيري، ينبغي علينا من البداية ان احنا قبل اصلا ما نحكم بتكفير انسان يكون عندنا امرين مهمين جدا.
ما هما؟
الامر الاول هو انتفاء الموانع، الامر الثاني وجود الشروط.
وضح.
لازم يكون في شروط وفي تنتفي عندنا الموانع. بقول للشباب النهاردة اللي بيقول ان المجتمع كله كافر وبيكفر عموم الناس، الكبير والصغير، الرجل والمرأة، بيكفر الكل. لازم اولا نميز ان ما ينفعش اولا نقول ان احنا هنكفر حد غير لما نعرف هل هو عالم ان الحاجة الغلط اللي عملها دي هو عارف ان هي حرام ولا لا. فاول شرط عشان تقول الانسان ده كافر ولا لا هو عارف ولا مش عارف، عارف ان ده حرام ولا مش عارف. لان في كتير من الاوقات ممكن الانسان يقع في شيء حرام وهو مش عارف ان ده غلط ولا عارف ان ده حرام. اضرب على كده مثال، لان دايما الامثله من منهج النبي هتوضح لنا هذا الكلام.
عليه الصلاه والسلام
سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه سافر لبلاد الشام، فشاف هناك في بلاد الشام ان الاسقف لما يكون خارج او القسيس وهو خارج كل الناس بتركع له وتسجد له.
نعم.
فلما رجع سيدنا معاذ بن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه امرا كفريا، قال له هو قال له يا رسول الله اننا نريد ان نسجد لك، احنا عايزين نسجد لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم السجود لانسان ايمان ولا كفر؟
كفر.
فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت كده بتقول امر كفري، فالنبي قال له لا، قال له لا يا معاذ، النبي وضح هنا ان اللي انت بتقوله ده انت مش كافر، ولكن اللي انت بتقوله ده كفر يا معاذ، لانه لا ينبغي لاحد ان يسجد لاحد الا العبد لربه سبحانه وتعالى.
نعم.
ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجه ان تسجد لزوجها. فهنا سيدنا معاذ بن جبل كان عنده علم بالامر ده ولا كان عنده جهل؟ كان عنده جهل، فبالتالي النبي لم يحكم بتكفيره. الشاب النهارده اللي راح استسغل نفسه انه يروح يفجر جوه المصلين جوه المسجد النبوي، ليه؟ قال لك اصل الناس دول كفره. طب الناس دي ما عندهاش علم، الناس دي ما تعرفش، حكمت عليها بالكفر ليه؟ حكمت عليها بالكفر ليه؟
نعم.
أضرب لحضرتك مثال تاني، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك. هيجي على الناس زمان خلاص الإسلام ضعف جدا، لأن الناس هتعرف فيه لا صلاة ولا صيام، الأركان كلها بتاعت الإسلام خلاص محدش يعرف عنها حاجة.
نعم.
ويبقى أقوام من الناس فيهم الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولون لا إله إلا الله. فقال رجل لسيدنا حذيفة أتنفعهم لا إله إلا الله وهم لا يعرفون الصلاة ولا الصيام ولا زكاة ولا حج، الناس ما تعرفش أي حاجة؟ فقال تنفعهم لا إله إلا الله تنجيهم من النار يوم القيامة. أنا بهتكلم بقى صراحة، العسكري المسكين الغلبان اللي واقف في مكان في سينا وطلع عليه تكفيري موته، أنت موته ليه؟ أصله كافر. طب كافر ليه؟ أصل الحاكمية. طب الشاب المسكين ده يعرف حاجة؟
لا.
الجندي المسكين ده ما يعرفش حاجة أصلا. الشاب اللي واقف بيحرص على الحدود ده ما يعرفش، لا يعرف يعني حاكمية ولا يعرف، هو كل إمكانياته أنه يعرف يزرع حتة أرض، آخره خلص أنه يبقى خارج من دبلوم، خارج من حاجة، ما درسش هذا الكلام.
ربنا يكرمهم ويثبتهم يا رب.
طبعا مش بقول هذا الكلام من باب، أنا بقول أن ده مش تخصصه شريعة ولا تخصصه دين.
أنت لما تيجي تقول عليه كافر عشان مش عارف إيه الحاكمية، هو ما
هو يعرفش يعني إيه حاكمية. هل أنت
طب عرفنا برضو إيه الحاكمية؟
الحاكمية هو يقولك لا حكم إلا لشرع الله سبحانه وتعالى، وأي حكم دون شرع الله فصاحبه طاغوت، واللي يؤمن به طاغوت واللي يصدقه طاغوت، فكلهم كفر كفر، والمجتمع لما بيشوف ده وبيغيرش المجتمع هو كمان كافر. فالشاب النهاردة اللي انت قتلته ده هو ما يعرفش؟ طب انت وضحت له؟ طب انت بينت له؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في محكم تنزيله وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا. ربنا بيقول ان اي حد عنده جهل بالمسائل دي ربنا هيعذره. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث ان في أربعة يحتجون على ربهم يوم القيامة، منهم الأحمق اللي أدرك الإسلام وهو مجنون، والرجل كبير السن اللي أدرك الإسلام وهو لا يعي، الناس دي ربنا هدى لها العذر. طب انت النهاردة بتقتل ليه؟ أصله هو كافر. طب هو انت وضحت له؟ انت بينت له؟ انت فهمته؟ لا. يبقى اذا قبل ما تكفر حد لازم تعرف اولا هو بيعلم ولا هو لا يعلم. عايز اضرب لحضرتك مثال في غاية الاهمية.
نعم تفضل.
قصة الليثي يجد سيدنا ابو الجهم بن حذيفة رضي الله عنه. النبي بعته علشان يجمع صدقات من الناس، ويريت اخواننا اللي بيقتنعوا بفكر التكفير يركزوا معي في الحديث ده. النبي بعت هذا الرجل ابو جهم علشان يجمع صدقات ناس، فحصل مشادة بينه وبين رجل فضربه ابو جهم فشجه، فجت نيم من قبيلة هذا الرجل الذي شج يطلبون القود من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ياخذ بحق هذا الرجل، فقال اعطيكم كذا مقابل الجرح اللي حصل ده، قالوا لا، فزادهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضوا، إيه خلاص قالوا احنا رضينا بالمبلغ اللي انت هتدفعه مقابل قصاصا لهذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ساخرج على الناس واخبرهم باني قد ارضيتكم. طلع النبي على المنبر وقال لقد اعطيت هؤلاء حتى رضوا، اليس كذلك؟ قالوا لا والله ما رضينا. الكلمة دي هي تكذيب لرسول الله.
ما رضينا،
ما رضينا، احنا ما رضيناش. طب انتوا رضيتوا من شوية، الكلمة دي تكذيب لرسول الله، تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسلام ولا كفر؟ كفر. اللي يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ده كافر. فكانت النتيجة ان النبي صلى الله عليه وسلم كفرهم ابدا، جهلة ما يعرفوش. احد النبي معهم قال لهم طب ما يرضيكم؟ ايرضيكم كذا؟ ايرضيكم كذا؟ ايرضيكم كذا؟ حتى رضوا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال إني قد أعطيت هؤلاء حتى رضوا. أرضيتم؟ قالوا رضينا يا رسول الله. هل كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. كفرهم الصحابة؟ لا. لإيه؟ لأن دول ما كانوش عارفين، دول كانوا ناس جهلة، فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم، ولكن خد على أيديهم كده وفهمهم وعرفهم وبين لهم. لازم قبل ما نكفر حد نقول العلم والجهل، الراجل ده عالم، الراجل ده جاهل، الراجل ده ما يعرفش. أصلهم كفرة، أصلهم بيروحوا يسجدوا للقبور. طب يا أخي أنت علمتهم إن ده غلط، علمتهم إن ده لا يصح، علمتهم إيه ده مش
يا
صح
سلام. يا سلام
انت ما عليك. علمتهمش انت ما فهمتهمش، فبأي حق تسفك الدم الشاب المسكين اللي انت بتستبيح الله. انك تروح تفجر فيه قنبلة تخليه أشلاء، كتيبة من الكتائب تخش فيها بعربية تنسفها عن أخيرها. ليه؟ طب منهم واحد يعني كان عارف ان ده حق. طب يا أخي على فرض ان هما كانوا عصاة، يعني خلينا نقول يا أستاذ ملهم ان انت كفرته لان هو عاصي، ان هو عصى وعنده معصية وعنده ذنوب ومعاصي، وانت كفرته لانه هو عنده معصية. طب انت ما سمعتش قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان من قال لا اله الا الله دخل الجنة وان زنى وان سرق؟ فسيدنا ابو ذر قال له يا رسول الله زنى وسرق؟ قال وان زنى وسرق. يا رسول الله زنى وسرق؟ قال وان زنى وسرق رغم انف ابي ذر. طب يا اخي ما ممكن يكون عاصي، لعله بمعصيته دي قبل ما يموت يتوب، مش ممكن؟
نعم.
الشاب اللي بيكفر، بتكفر الناس بالمعصية. يا أخي الراجل اللي قاعد على القهوة ده اللي انت كفرته بمعصيته، طب ما هو لعله قبل ما يموت ربنا يرزقه التوبة.
والأمثلة كثيرة.
لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقه العمل الصالح قبل ما يموت. لعل الراجل ده بينه وبين ربنا عمل صالح وهو ليس له ذنب إلا قعدته على القهوة مثلا. انت وما يدريك يا اخي، لعل ان هو لم يوفق الى توبة ولم يوفق لعمل صالح وادركته شفاعة النبي يوم القيامة
صلى الله عليه وسلم.
ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ اللي انت بتكفره ده ما هو ممكن يكون يوم القيامة تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
إن ربنا سبحانه وتعالى برحمته
الله على جمال
يدخله الجنة.
الله على جمال
يدخله الجنة. أقول لحضرتك حاجة من ذلك.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث كان في من كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، وفي رواية ما ترك من شر إلا أتى. أنا بقول الكلام ده للشباب اللي بيكفر لم يعمل خيرا قط وما سابش كبيرة من الكبائر إلا ما وقع فيها، إلا أنه كان إذا بايع الناس تجاوز عن المعسر منهم فمات هذا الرجل، فبعثه الله عز وجل قال هل عملت من خير قط؟ قال لا يا ربي ما عملت من خير قط، عمره ما صلى ولا صام ولا زك ولا عمل أي شيء إلا أنه كان يتجاوز عن الناس. فقال الله الملائكة أنا أحق وأولى بهذا من عبدي تجاوز عن عبدي هذا.
الله.
طب انت كفرت بالكبير، طب ما ممكن ربنا يقرأ له من القيامة. عايز أقول للشاب اللي بيكفر بالمعصية، طب وأين أنت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم
ينشر لرجل يوم القيامة 99 سجلا سيئات، فيقول الله عز وجل هل ظلمك كتبتي من شيء؟ قال لا يا رب. قال فهل فعلت من خير قط؟ قال لا يا رب. فقال الله عز وجل ولكن لك عندنا بطاقة، فتخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة فتطش كفة السيئات. طب انت كفرته، طب ما هو في الحديث ده ربنا بيقول ان العبد ده نجا ودخل الجنة، وما يدريك
سبحان الله.
يبقى انت من البداية الشاب اللي بيكفر، انت من البداية فهمت الانسان ده؟ فهمته غلطه؟ عرفته؟ ابدا. اذا انت كفرته ازاي؟ وعلى فرض ان انت ما فهمتهوش، وما يدريك انه ما مش هيتوب قبل؟ يا جماعة الغامدية زنت صح؟
نعم.
كبيرة من الكبائر؟
نعم.
طب تابت؟ النبي كفرها؟ لا، بل قال النبي لقد تاب التوبة لو وزعت على 70 منكم لو وسعتهم.
الله.
إيه 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 ماعز زنى؟ زنى، ولكن تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لو وسعتهم. يا أخي يا اللي بتكفر وما يدريك إن اللي عمل المعصية ده تاب إلى الله سبحانه وتعالى، بل أقول أعظم من كده، بل مش النبي لعن الخمر؟
نعم.
ولعن شاربها؟ لما أتي بعبد الله بن حمار شارب الخمر وجلده النبي صلى الله عليه وسلم حد الخمر للشباب اللي بيكفروا، وقام خالد بن الوليد وقال لعنك الله أخزاك الله، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا خالد لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. انت مش من حقك تكفر حد.
ايه الجمال ده؟ ايه جمال الاسلام ده؟
وهو ده الجمال اللي لازم نوصله للناس دول. لازم نوصله للناس دول.
احنا اسلامنا جميل يا شيخ احمد،
بس مشكلتنا
مش اسلام، مش اسلام قتل ولا دم
والله،
ولا اسلام رحمة ولا هضم حقوق الناس ولا طعن في الاخرين ولا حتى طعن في المخالف اللي هو على عقيده تانية او على 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 امر اخر غير الاسلام
ابدا والله. وده المعنى اللي لازم نوصله للناس.
يا سلام. نعم.
نوصل الناس. احنا ديننا جاي رحمه لكل الخلق. عايزين نقول للناس دي الراجل بيتجلد، حد اللي انتوا بتقولوا هو كافر، هو كافر لانه وقع في كبيره، هم بيكفروا بالكبيره. طب النبي يقول فوالله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله. يحب الله ورسوله، في بعد كده كلام. يبقى اذا انتوا اول ضابط عندنا ان ما ينفعش تكفر حد غير بعد ما نفهمه ونعرفه ونقيم الحجة عليه ونبين له هذا الكلام، وده اللي احنا دايما بنسميه العذر بالجهل.
جميل.
هل انتوا عذرتوا الناس بالجهل؟ لا، ما عذرتوش الناس بالجهل.
يبقى دي اول حاجة،
يبقى دي اول جزئية،
اول ضابط من الضوابط في مسألة التكفير.
جميل.
العذر بالجهل،
العذر بالجهل. الامر الثاني، لعل هذا الانسان، عايزين نفرق، بنقول لهم برضو قبل ما تكفروا حد ويبقى التكفير على العموم زي ما في الرسائل بتاعتهم ان التكفير بيكون على العموم، يا اخي لعل هذا الانسان اللي عمل الامر ده عنده تأويل، ما عنده تأويل، هو فهم آية بمعنى معين فماشي عليها،
يعني فهم الآية بمفهوم معين،
مفهوم غلط،
بفكر معين.
المثال دايما او الادلة دايما بتوضح لنا القاعدة دي.
جميل.
الخمرة شربها حلال ولا حرام؟
حرام.
طب نزلت الآية الصريحة ان الخمرة حرام، ينفع حد يشربها؟
لا.
طيب في صحابي اسمه قدامة بن مضعون رضي الله عنه كان يشرب الخمر بعد نزول آية التحريم.
نعم.
استحل الخمر بعد نزول آية التحريم. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا. ربنا بيقول في الآية ان ربنا ليس عليك اي جناح طالما ان الانسان فيما اكلت او شربت طالما انك تتقي الله سبحانه وتعالى. فقدامة بن مضعون فهم الايه ان انا ممكن اشرب الخمر بيني وبين نفسي بالليل في بيتي طالما ان انني تقي عبد ورع بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى في سائر الاوقات. استحل الخمر ولا استحلهاش؟ استحلها. الصحابه كفروه؟ لا، ما كفروه.
عملوا ايه؟
ولكن جاء به عمر. جاء به
عمر بن الخطاب
رضي وبدأ الله عنه. سيدنا عمر رضي الله عنه يتلو عليه الآيات اللي وردت في الخمر. هنا سيدنا عمر فرق ما بين واحد جاهل وما عندوش علم وبين واحد عنده تأويل معين للآية.
أي.
فبدأ سيدنا عمر يوضح له الآية دي نزلت في إيه ونزلت علشان إيه، وهذا ليس محل أبدا الآية، ولكن إذا ما اتقوا، أي إذا ما اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما أكلوا وشربوا.
يا سلام.
فالآية ليس معناها التقوى بمعناها العام، ولكن التقوى ان اللي تاكله يكون حلال ما يكونش حرام. وتكون جايبه من طريق حلال مش من طريق حرام. مثال تاني، الربا حكمه
حرام.
حرام. طب سيدنا عبد الله بن عباس كان يرى ان الصرف حلال. طيب نفهم القصة ايه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الموزونات والمكيلات زي القمح والشعير والكلام ده الا يدا بيد، مثلا بمثل هاخد منك 10 كيلو اديك 10 كيلو.
تمام،
ماشي كده.
ماشي.
سيدنا عبد الله بن عباس ما وصلهوش هذا الحديث. ولكن وصل له حديث ثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الربا في النسيئة لما يكون تاخير، فلو اديته ايد بايد كده يبقى ما فيش فيها مشكله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. هل الصحابه كفروا ابن عباس؟ لا، ولكن جابوا ابن عباس وبداوا يوضحوا له ان ده غلط وان ده حرام. رجع ابن عباس. ابن عباس نفسه كان عنده الزواج المتعه حلال. كان عنده زواج المتعة حلال مع ان النبي صلى الله عليه وسلم حرمه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. هل كفروه؟ لا، هو كان عنده تأويل معين،
تأويل خاطئ،
تأويل خاطئ. فساعتها بسرعة سيدنا علي بن ابي طالب قال له يا ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة، فكيف يحرم رسول الله شيء انت تقول بحله؟ فهنا على طول بدأ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يرجع. علشان كده بنقول للناس اللي بتكفر، ما هو يمكن الانسان اللي وقع في حاجة غلط ده عنده تأويل لآية معينة.
نعم.
انت فهموا التأويل الصحيح. علشان كده الخوارج نفسهم، التكفيرين ذات نفسهم، لما خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه خرجوا بفهم معين للآيات. سيدنا علي بن أبي طالب عمل ايه؟ فهم لهم سبب نزول هذه الآيات في مكانها وبصورها. لما قالوا هو ازاي يحكم الرجال في موقع الصفين وربنا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فسيدنا ابن عباس قال لهم طب واحدة واحدة وباختصار. هو مش ربنا قال لما يكون في مشكلة بين الرجال بين الرجل وزوجته قال فبعثوا ايه
حكما
مش ده راجل اهو وحكما ايه من الاهل. يبقى هم حكموا رجال ولا حكموا ايه
حكموا رجال.
فاللي انتوا بتقولوا ده بقى صح ولا غلط؟ قال فعلا انت كلامك صح. علشان كده هم ما كفروش الخوارج، ولكن قالوا احنا دورنا ان احنا نزيل عنهم التأويل الفاسد اللي هم كانوا بيتأولوا.
جميل.
فلازم نقول ان التأويل ده لازم يكون واضح قدامنا. اختم بمثال اخير في الجزئية دي.
نعم.
سيدنا حاطب بن ابي بلتعة واحد من الناس اللي شهدت بدر. سيدنا حاطب لما النبي كان رايح مكة اهله كانوا في مكة، النبي كان رايح يفتح مكة فهو كان خايف ان اهله حد من المشركين يؤذيهم، فبعت لهم رسالة صغيرة كده قال لهم ان النبي جهز جيش وجاي علشان يغزو مكة. دي عندنا اسمها ايه؟ خيانة عظمى. سيدنا عمر الخطاب اول ما عرف قال له يا رسول الله دعني اضرب رأس هذا المنافق، ولكن النبي اللي بعث رحمة
صلى الله عليه وسلم
رغم ان دي خيانة عظمى.
نعم.
قال له حاطب تعالى لما فعلت هذا؟ قال له يا رسول الله والله ما فعلتها خيانة لله، والله يا رسول الله انا ما عملتهاش خيانة لله ولرسوله، ولكن والله انا كنت بس حابب ان يكون انا يعني عملت معاهم شيء يحفظوه فبالتالي يحفظوه لأولادي، والله يعني أنا حب ربنا وحب الدين مالي قلبي أنا ما عملتوش خيانة يا رسول الله. النبي قبل منه هذا التأويل؟ قبل؟ آه قبل هذا التأويل. والنبي رد على عمر ويقول له لا يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عايزين نقول للشباب اللي بيكفر، انت لو في يوم من الأيام شفت حد بيقول مثلا بيطوف حوالين قبر وانت كفرت ورحت عايز تقتله، هل انت فهمته في يوم من الايام؟ هل الراجل اللي بيطوف ده لعل عنده آية او عنده حديث هو
فهم خاطئ
محتاج ان حد يرده زي ما النبي رد، زي ما ابن عباس رد الخوارج، وزي ما النبي رد الحاطب بن ابي بلتعة، وزي ما الصحابة ردوا لابن عباس رضي الله عنهما. انت رحت فهمته؟ لا. طب ليه استحليت دمه؟ ليه استحليت دمه من غير ما تقيم عليه الحجة؟ ده ربنا بيقول في القرآن وما كنا معذبين حتى
نبعث
رسولا. انت رحت فهمته وعرفته؟ ربنا بيقول انه مش هيعذب حد غير بعد ما يقيم عليه البينة ويفهمه ويعرفه. انت ما فهمتش حد ولا عرفت حد ولا قلت لحد حاجة ولا يعني كلفت نفسك انك تقول للناس يا جماعة ده الصح وده الغلط. انا عايز اقول لكل تكفيري معلش سامحني، انت لضعف حجتك بتلجأ لسفك الدم. انت لو كان عندك حجة قوية كنت عملت الناس انك تفهم الناس وتوضح الناس وتعرف للناس.
جميل. ربنا يبارك فيك يا شيخ احمد. يبقى احنا قلنا حاجتين من ضوابط مساله التكفير، العذر بالجهل والتاويل الخاطئ، وبنكرر مره اخرى وحنقولها كتير قوي في هذه الحلقه، ان الامن الفكري اهم من الامن الغذائي والصحي. ايضا الفكر يناقش بالفكرة، الفكر يناقش بالفكرة، الرأي يناقش بالرأي، الدليل يناقش بالدليل. وقبل ما نطلع للفاصل بنقول ان كثير من الشباب يتراجع عن فكره بالحوار الهادف. تعالوا نطلع لفاصل وبعد الفاصل نعود مشاهدينا الكرام في كل مكان. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، اجدد التحيه والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونجدد التحيه والترحيب بضيفنا وحبيبنا اللي بشرفنا في لقاء اليوم ولقاء كل ثلاثاء فضيله الاستاذ الشيخ احمد جلال. منورنا شيخ.
الله يحفظك.
ربنا يبارك فيك. قبل الفاصل احبابنا الكرام كنا بنتكلم عن التكفير، بنتكلم عن فتنه التكفير، بنتكلم عن بعض النقاط بنكررها مره اخرى. بنقول ان الامن الفكري اهم من الامن الغذائي والصحي، بنقول كثير من الشباب يتراجع عن فكري بالحوار الهادف، بنقول الفكر يناقش بالفكر لا بالقمع والقهر، بنقول الحلول الأمنية آخر الدواء وليست أول الدواء. أيضا تكلمنا في بعض النقاط وذكرنا في مسألة في كل نقطة من دول احنا اتكلمنا، والشيخ أحمد ما شاء الله ذكر بعض المواقف وبعض الأدلة على هذه الكلمات. وبنقول مرة أخرى إن نقل ابن كثير في البداية والنهاية أنه عندما حدثت الفتنة الأولى بين المسلمين ونشبت بينهم الحروب، رفض سيدنا علي رضي الله عنه أن يتهم خصومه بالكفر والنفاق وقال إخواننا بغوا علينا. وسئل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. فقيل فمنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. وهم يذكرون الله بكرة وأصيلة. قيل من هم؟ قال قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا. وقال ابن عمر رضي الله عنهما هم شرار الخلق، وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. فظاهرة التكفير في معظم الأحوال كانت تستند إلى تأويلات تعسفية وأقاويل وشواهد ضعيفة ومواقف نفسية. من هذا المنطلق اللي بنتكلم من خلاله هذه الكلمات، بننطلق من خلاله في ضوابط في مسألة التكفير. الشيخ أحمد جلال ربنا يكرمه اللي هو منور النهاردة ما شاء رب العالمين، واللي بنسعد به وبنشرب به بعلمه الوسطي المعتدل، وهذا ما تميزت به قناة الرحمة. أنا عايز بس أعلن للجميع هذا هو ما تميزت به قناة الرحمة. كل ما كان في إشاعات وكل كلام في كلام وكل كلام في افتراءات وادعاءات إلى آخره، منهج قناة الرحمة اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة، منهج قناة الرحمة زي ما بنتكلم وبتشوفونا ببرنامج مع الرحمة وبجانب البرامج الأخرى على مدار اليوم اللي بنتكلم فيه بالوسطية والاعتدال. قال الله قال الرسول، قال الله قال الرسول، لأن لا نتبع جماعة لا نتبع حزب، ولكن نتبع إن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين، جماعتنا يا جماعة المسلمين، إن سألوك عن شيخك فقل شيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ أحمد جلال بأسلوبي الوسطي المعتدل بعلمه الرزين ما شاء رب العالمين ربنا يبارك فيه ويبارك في كل علمائنا ومشايخنا يا رب اللهم أمين، اتكلم في حاجتين في ضوابط في مسألة التكفير. قال أول حاجة العذر بالجهل، الأمر الثاني التأويل الخاطئ. التأويل الخاطئ، ودول حاجتين اتكلمنا فيهم من خلال الشيخ أحمد من خلال المشهد اللي احنا شفناه والتفجير اللي حصل في المسجد النبوي في شهر رمضان. هننطلق للضابط الثالث في ضوابط مسألة التكفير.
الضابط الثالث مراعاة القصد. مراعاة القصد، لأن في بعض الأوقات ممكن الإنسان منا يغلق عليه فيخرج منه شيء هو يعني ما كان يقصده أبدا. أضرب مثال،
هاتنا دليل
مثال.
نعم.
ممكن في يوم من الأيام واحد من شدة الغضب والعياذ بالله فعل فعل كفري،
تمام،
سب الدين مثلا،
تمام،
سب الدين كفر، ولكن هذا الإنسان وصل لمرحلة من الغضب أغلق عليه. طبعا سب الدين، سب الله، سب الرسول كفر.
يعني اللي بيهزر بسب الدين
كفر، الفعل كفر. إنما الشخص ده اللي احنا بنتكلم عليه،
تمام،
يبقى الفعل كفر إنما الشخص بنتكلم عليه الآن. فلربما في بعض الأوقات الإنسان منا يغلق عليه.
عفوا مرة. طب اللي يعمل كده ويرجع يعمل إيه؟
يتوب إلى الله سبحانه،
تمام،
وتعالى.
تمام.
في بعض الأوقات ممكن الإنسان يغلق عليه من شدة الفرح أو من شدة الغضب أو يتكلم بكلمة ما قصدها والكلمة دي فيها مشكلة كبيرة جدا.
نعم.
هل يكفر؟ مراعاة القصد. النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم معانا في قصة إن ربنا سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد، ثم ضرب لها مثالا بالرجل اللي كان معاه الدابة بتاعته واللي عليها الطعام والشراب، فنام هذا الرجل فلما استيقظ ما وجد هذه الدابة، خلاص بدأ يستعد للموت، خلاص هو هيموت، فوضع بقى نفسه خلاص بقى استعدادا للموت، فبيفتح عينيه فلقى الدابة واقفة فوق دماغه، فمن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الكلمة دي كفر ولا مش كفر؟
نعم.
بيقول لربنا اللهم أنت عبدي
كفر
وأنا ربك كفر، ولكن هل في المقام ده بنحكم بكفر هذا الإنسان؟
لا
أبدا، لأنه أغلق عليه فهو من شدة الفرحة ما عرفش هو بيقول
أخطأ
إيه،
أخطأ من شدة الفرح.
مثالها برضو إن آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة فيقول يا رب دخلت فوجدتها ملأة، فيقول الله سبحانه وتعالى أما ترضى أن يكون لك فيها مثل ملك ملك من ملوك الأرض، فيقول بلى يا رب، فيقول لك مثله ومثله 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 وعشرة أمثاله معه، فقال أتسخر مني وأنت رب العالمين. من شدة الفرح بيقول لربنا أتسخر مني وأنت رب العالمين. الكلمة دي كفر، ولكن هو من شدة الفرح مش عارف هو بيقول إيه. في هذه الحالة نحكم عليه بالكفر؟ ممكن في بعض الأوقات الناس من شدة الغضب أو من شدة الفرحة يحدث منها شيء والعياذ بالله غلط لكفرهم.
لا.
لا فارق كبير بين الفعل وبين الفاعل.
جميل.
نضرب مثال تاني، إذاء النبي صلى الله عليه وسلم.
تيجي نوضح ونقول بعد الاتصال.
اتفضل
أم عبد الرحمن. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
أنا حضرتك أنا عايزة سؤال بعيد عن موضوع الحلقة بس أنا يعني موضة محيرني ويعني لدرجة ان انا ببرمش وبعيط ببكي منه بكاء يعني شديد.
اتفضلي.
فحضرتك انا بقالي شهرين ملتزمة دينيا الحمد لله وبصلي وكده, كنتش من الاول بصلي يعني مستد النظام يعني. فبيجيلي في الصلاة وقت انا قاعدة كده شتائم, بس شتائم يعني وسوس جواه شتائم, بس حشر الله يعني مقدرش ان انا اقول حاجة زي كده بلساني. فسألت من المسجد عندي راح قال لي لا ده ممكن عشان انت ما كنتش ملتزمة دينيا او بتصلي بانتظام, فهو ده يعني اضعف حاجة خشيت منها. بس انا يعني مش مصدقه يعني, او مش معنى صح ان انا مش يعني مش مصدقه ان كلام من هو ده اضعف من حسن, ان انا ممكن ده نفسي هي الامر بالسوء, او هل انا ده قلة ايمان مني مش عارفة انا. بس طيب. يعني هل ده كفر مني او هل دي نفس امر بالسوء او هل ده وسوء الشيطان؟
طب الشيخ احمد هيرد على حضرتك على طول.
طيب خليك يا ام عبد الرحمن معانا. الوساوس اللي انت بتجيلك اللي انت مستبشعاها دي انت بتحبيها ولا كرهاها؟
لا كرهاها. الباب
كرهاها طبعا. طب انا عايز بس ابشرك بس ببشرة. الصحابة بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انه لا يوسوس لأحدنا بوساوس. الشيطان طبعا بيوسوسها للصحابة. يود احدنا لو خر من الثريا وما اتت اليه هذه الوساوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو صريح الايمان. طالما احنا كرهنها يبقى ده ان شاء الله صريح ايمان, وده وسواس شيطان. عايزك بس ترقي نفسك كتير, استعيذ بالله كتير, ان شاء الله ربنا يصرف عنك ان شاء الله.
شكرا. اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بحضرتك.
الله يكرمك, لعلك تكون حضرتك بشير انت والشيخ احمد.
في نعمه الحمد لله. اتفضل.
رحمكم الله وهداكم لما فيه الخير والرشاد
جميعا يا رب.
امين يا رب العالمين. اولا كنت عايز اوضح نقطه من وجهه نظري, ان الاستكبار وعدم الفهم السليم لما جاء من عند الله وعند رسوله رأس كل مشكلة ورأس كل معصية. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه. فهذا الحديث يوضح سماحة الإسلام والله أعلم. فأما التكفيريين والناس الذين يرتكبون الأخطاء الجسيمة في عدم الفهم السليم لدين الله ولتعاليم رسول الله, فهذا يؤدي إلى المشاكل الجسيمة وهي الأخطاء التي تؤدي إلى فساد المجتمع.
نعم.
ففي حديث أنا أزهري أساسا خريج جامعة الأزهر, حديث والله كنت ما لا أفهمه جيدا إلا من خلال فترة وجيزة, أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدأ بيهود بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. فكنت أفهم هذا الحديث على معناه, لكن أحد العلماء وضح برضه الشيخ أحمد يريد يوضح لنا الكلام ده ويوضح لنا الصورة الأساسية لهذا الحديث, أن هذا كان في الحرب. فهذا يدل على سماحة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الأعداء. فاضطروه إلى أضيقه ليس المقصود اضطروه إلى أضيقه يعني تعدوا عليهم أو إلى آخره, وإنما يعني اضطروا لهم القوة, لأن في هذه الفترة كانت فترة حرب والله أعلم. كذلك مثلا التماثيل, لا يدخل البيت المسلم الملائكة في الحديث الواضح اللي هو الحديث الذي يقول لا يدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة. الصورة هنا المقصود بها التماثيل. أحد الناس كان يقول تماثيل بجميع أنواعها حتى الأطفال, لا مؤاخذة الأطفال معلش. فهذا طبعا ده تشديد والله أعلم. فإن الشيخ أحمد وضح هذه النقاط بارك الله فيكم.
طيب شكرا جزيلا. أستاذ عبد السلام.
السلام عليكم يا استاذ ملهم.
اهلا بيك. عليكم السلام ورحمه الله.
دي حالك انت والشيخ احمد.
اهلا بيك. اتفضل.
انا عايز برضو الشيخ احمد يوضح لهم برضو ان هم بيكفروا ابائهم وامهاتهم وازواجهم واولادهم ويبطلوهم من المدارس ويمنعوهم برضو يمنعوا انفسهم واولادهم من المساجد.
طب تمام. طيب شكرا. شكرا استاذ عبد السلام. طيب طب الاستاذ محمد اهلا وسهلا. اهلا بيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا
شيخ ملهم. الله يبارك فيك.
اهلا بيك يا حبيبي. اتفضل. اهلا وسهلا.
تقول الله تعالى في سوره هود, اللهم من افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب عليهم متعمدا فيتبوى مقعده من النار. فهناك فرق بين عوام الشيعة وعوام التكفرين الذين وعوام الروافض الذين يكفرون الناس وأنا فرض أئمتهم الذين يسجعونهم على ذلك والذين يقبضون أموال. فالذي يحدث في اليمن والذي يحدث مثلا في سوريا أخواننا المسلمين في كل مكان في كل مكان يعني أئمتهم الذين يعني يسجعونهم على ذلك أليس هؤلاء كفار الذين يقبضون أموال من أجل أن يحاربوا المسلمين والذين يكفرون الصحابة ويكفرون سيدنا معاوية ويقول على سيدنا علي ما لا يليق به ويفترون عليه الكاذب يعني أليس هؤلاء كفار الذين يعني يتعمدون الكاذب. قال الله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم والذين وقال الله تعالى كذلك فلهم مكاتب أجرهم ولهم مكسبون. فعاد شرح ما تجرب لك الله فيه يعني 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 بين الفرق بين العوام وبين الأئمة تعيتهم اللي هم يقبضوا الأموال من يعني هو عشق اللي هم عقول العوام من أجل أن يذبح المسلمين عبدا شمولهم. يعني شيخ يعني فرق بين العوام وبين الذين يتعمدون ذلك شمولهم.
طيب حاضر شكرا حبيبي شكرا جزيلا. أستاذ أحمد أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيكم
ويبارك فيك تفضل.
والله أنا ليا بس ملحوظة بسيطة بس عايزة أعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمره سلمان الفارسي بحفر الخندق في غزوة الأحزاب عندما كان المنافقون في المدينة يهود بن قريظة يخونون العهد مع النبي والمنافقون من الجهة الثانية في الأحزاب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق في غزوة الأحزاب فالمنافقون كثيرون وأريد أن أعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الذي قال يخرج من ضئضئه من ضئضئ هذا الرجل يعني كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من هذا الرجل الذي قال في حقه يخرج من ضئضئه ومن هم الخوارج ولماذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك. طيب أخذ اتصال كمان الأستاذة حكمة. السلام عليكم. وطي التلفزيون واسمعيني من التلفون.
حاضر وطيته خالص.
أهلا وسهلا اتفضلي.
أهلا بك يا سيدي
اتفضلي.
أتكلم حضرتك.
أهلا بيك معانا على الهواء. أهلا وسهلا.
ماشي أهلا وسهلا يا سيدي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تفضل.
بقول لحضرتك والله أنا نعم. زوجي سابنا وسافر يعني بلد عربية في الخارج وسابني 20 سنة بخمس أولاد ومرجعش إلا بعد 20 سنة وأنا اشتغلت على أولادي والحمد لله علمتهم وكبرتهم وجوزتهم وهو جي بعد ما أنا عملت كده ده كله فأنا علي وزر دلوقتي لأن أنا دلوقتي هو عايش مع ابنه كبير وأنا في مكان يعني في بيت لوحدي سكن يعني وإن أنا يعني منقصر عنه.
طيب حاضر. طب خدي طب خليه بس أخد الاتصال جاي بس الشيخ أحمد يرد على طول عليها.
طيب
بس عليها ونستقبل التلفونات يعني هنفتح تلفوناتنا لأحبابنا من أجل أنهم يشاركوا معنا في موضوعنا بنتكلم في موضوع التكفير يشتغلوا معنا في الموضوع ده ان شاء الله. اتفضل.
والصلح خير. هو ظلم
نعم
وظلمه كان شديد وظلمه كان بين واللي عمله طبعا هو يحاسب عليه امام الله سبحانه وتعالى. اهماله لحضرتك واهماله لاولاده ده ظلم كبير يعني 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 ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يحاسبه عليه. ولكن قال الله عز وجل والصلح خير اجتهدي في الصلح كده ولعل ربنا سبحانه وتعالى يصلح الامور ان شاء الله
يا رب. اللهم امين. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اقول سؤال للشيخ لو سمحت؟
اتفضل. انا بيك اتفضل يا استاذ محمد.
اهلا وسهلا بحضرتك. لو سمحت في خدمه الموبايلات المحموله خدمه سلتنا شكرا.
ايوه
الخدمه دي حضرتك واحد بس ممكن يستلم فيه 4 جنيه هما بيدونا 3 جنيه فالمعاملات دي معاملات ربويه ده اول شيء. الشيء الثاني لو ما سددتش الفلوس دي تبقى دين عليا واتحاسب عليها يوم القيامه.
طيب هو ليست معاملة ربوية لأنه هو بيديك رصيد خدمة مقابل مال فهو مش مقابلة مال بمال ده مال قصاد رصيد مكالمات قدام خدمة فدي مش ربا ولا حاجة. أما لو ما دفعتش طبعا طبعا بتتحاسب لأن ده حق من حقوق الشركة دي لازم يسد يعني تسأل عنه والقيام بإذن ربنا.
جميل. وبنأكد أن الأسئلة الفقهية في برنامج الفتاوى كل يوم الساعة 4 كل يوم المسائل الفقهية أي أمر فقهي أي مسألة فقهية بتشغل بال أي مشاهد من أحبابنا الكرام في كل مكان يتواصل مع برنامج الفتاوى كل يوم الساعة 4 مع نجوم وعلماء قناة الرحمة. الأستاذ أحمد أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كيف حالي يا فندم؟
أهلا بك. أهلا وسهلا. تفضل.
وحال الشيخ؟
في نعمة الحمد لله. تفضل.
الحمد لله رب العالمين. لو إذا سمحت كنت عاوز يعني أفسر قول ربنا سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. كيف يمكن الجمع بين هذه الآية وبين قول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم.
تمام. شكرا جزيلا استاذ عبد الله. اهلا بيك.
الله يكرمك استاذنا.
اهلا بيك. اتفضل.
والله حضرتك كنا عايزين نلتمس الدعاء من دكتور احمد جلال.
نعم
والله ما نلتمس من حضرتك من الدكتور احمد جلال الدعاء بس يعني بمر بكرب كده جديد ونلتمس من حضرتك الدعاء يعني
ربنا يفرج الكرب يا رب. اللهم امين يا رب. شكرا جزيلا. طيب شكرا جزيلا. اعود للشيخ احمد ويعني ان شاء الله نستقبل اتصالات اخرى ولكن خلينا نرجع شو احنا كنا متوقفين عند ايذاء النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
إذا النبي مما لا شك فيه هو كفر كما أجمع على ذلك علماء المسلمين. أي حد يتعمد إذا النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر والعياذ بالله. ولكن هل يكفر فاعله؟ تعالى نضرب مثالين بسيطين جدا. المثال الأولاني كان اليهود إذا جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول راعينا يا محمد على سبيل السخرية وعلى سبيل الاستهزاء أي يعني راعينا سمعك. كانوا يقولون هذا سخرية واستهزاء. الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا هذه الكلمة من اليهود بدأوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله راعينا. هل هي كانت على سبيل السخرية كما كان يفعل اليهود؟ لا أبدا. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى لم يكفرهم بهذا الفعل. اليهود كانوا بيفعلوا سخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم فده كفر. طب الصحابة لما قلدوهم هل كان مقصد الصحابة هو مقصد اليهود؟ إذن لا يحكم على الإنسان في هذا الحال أبدا بالكفر. يبقى إذن إحنا لابد أن إحنا نراعي ما بين الفعل وبين مقصد الإنسان عند حدوث هذا الفعل. كذلك أيضا إحنا عايزين نميز بين جزئيتين مهمين جدا ما بين جزئية الكفر الأكبر اللي هو الكفر الاعتقادي وما بين اللي بيسمى الكفر الأصغر اللي هو الكفر العملي. عايز أوضح بالمثال البسيط جدا لأن مشكلة التكفيريين لما بيكفر بيكفر على العموم.
أيوه.
ما بيفرقش ما بين ده وما بين ده. إيه الفرق بين الاثنين؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. صح كده؟ مين هم المنافقين دول؟ هذا هو الإنسان الذي يبطن الكفر ويظهر لنا الإسلام. ده بنسميه كفر اعتقادي أو بنسميه نفاق اعتقادي. هو أصلا مش مؤمن هو من جواه كافر. طول على الصلاة أو الكلام ده. في بقى الصفات دي ممكن تكون موجودة عند مسلم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه كان إيه؟ كان منافقة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان.
نعم.
هل معنى ده إن ده منافق وفي الدرك الأسفل من النار؟ لا 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 خالص. ده احنا لازم نميز ما بين اللي بيسمى الكفر الاعتقادي اللي هو من جواه كافر وبيظهر الإسلام ده اللي في الدرك الأسفل من النار. أما اللي فيه صفة من صفات النفاق فوالعياذ بالله هذا ليس بكافر ولا يحق لنا إن احنا نكفره. زي بالضبط لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا مثلا في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ده مش معناه إن اللي زنى خلاص نزع منه الإيمان. ده دي من صفات والعياذ بالله غير المسلمين. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. معناه أنه كفر وخرج من الإسلام؟
لا
أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه كان بيقول يعني كنت أحلف بأبي حتى قال النبي لا تحلفوا بأبائكم. هل النبي كفرهم؟ لا. ده النبي قال لنا باختصار من قال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله وخلاص لا هو كافر ولا خرج من الملة. ده الكفر الأكبر إن هو فعلا كافر بهذا الدين جاحد لهذا الدين. ده كفر أكبر. ده كفر اعتقادي فده فعلا اللي صاحبه بيكفر. أما ما يتعلق بالكفر الأصغر اللي هي الأفعال اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل كذا فقد كفر من فعل كذا فقد أشرك فدي بنسميها هي أفعال من أفعال الكفار وليست من أفعال المؤمنين. وده معناها أن صاحبها بيكفر؟ لا صاحبها لا يكفر. وصلت كده؟
جميل. طيب يبقى نكمل بقى في مسألة ضوابط في مسألة التكفير.
الشبهات.
يبقى احنا قلنا الأول العذر بالجهل.
لازم
التأويل الخاطئ.
جميل.
وبعد كده انتفاء الموانع. وبعد كده قلنا
قصد الإنسان، بنرجع لقصد الإنسان والتمييز ما بين كفر أكبر والكفر الأصغر.
طيب ندخل بقى على الشبهات، والشبهة الكبيرة جدا حضرتك قلتها كده في ثنايا كلام حضرتك في البداية، اللي هي الشبهة اللي الكل بيتكلم فيها أو اللي هم بيشتغلوا عليها أو هي البداية اللي بيدخلوا بها على الشباب وعلى التكفيريين، اللي هي من لم يحكم بما أنزل الله. تعال نرد على بس ناخد اتصال.
تفضل.
السلام عليكم أستاذ جمعة، أهلا بيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ربنا يبارك فيك أستاذ ملا.
أهلا بيك يا حبيبي، ربنا يكرمك.
أستاذ أحمد جلال.
تفضل أستاذ جمعة، الله يبارك لك سريعا، وبنسعد بكل أحبابنا باتصالاتهم بيدخلوا معنا على طول وفي موضوعنا مباشرة في موضوع فتنة التكفير. تفضل أستاذ جمعة.
موضوع في غاية الأهمية والله، ومفيش كلام طبعا بعد كلام الشيخ أحمد، ربنا يبارك فيه.
ربنا يبارك فيك أستاذ جمعة، شكرا لشعورك معانا ومشاركتك معانا. أمة الله، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أستاذ ملهم؟
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا،
منور يا حبيبي، يا رب يبارك لك.
تسلم، يا ربنا يبارك في عمرك،
يا رب يبارك لك وفي كل البرامج اللي بتقدمها الجميلة دي.
يا رب يرزقنا الصدق يا رب، اللهم أمين.
وشيخنا الفاضل منور بالزي الأزهري،
منور الشيخ أحمد، منور دايما والله، حاجة جميلة، حاجة منورة وحاجة حلوة. ما شاء الله
الشيخ أحمد جلال هو جميل من غير حاجة،
ما شاء الله،
بس في الزي، في الزي أجمل.
الأزهر جميل، الأزهر جميل، سيظل الأزهر بإذن الله رب العالمين
إن شاء الله، إن شاء الله. بالشباب اللي زيك يا أستاذ ملهم والله،
وبالشباب
اللي
زي
شيخنا الفاضل، وربنا يبارك لكم كلكم.
آمين يا رب، اللهم آمين. إيه رأيك في موضوع التكفير يا سيدتي؟
ربنا نعم حبيبي.
إيه رأيك في موضوع التكفير يا ست، الله يكرمك؟
والله هو زي ما لسه الوقت الدكتور بيقول، الشيخ أحمد الوقت بيقول في تكفير ظاهر وفي تكفير نوعين، فمش مجرد كلمة إن أنا بكفر إنسان يبقى هو كافر، لا، انا بلاش اقول كافر، اقول دوت مش مؤمن، يعني انا رايي كده، اقول ده مش مؤمن، دوت ما يعني ايمانه ضعيف، بلاش انا احكم عليه، فاللي يحكم هو الله. انا بس سؤالي الاستاذ احمد، الشيخ احمد، الفرق بين النفاق وبين المجامله، يعني اجامل مثلا بكلمتين بتاع، هل هي دي تعتبر نفاق؟
النفاق كذب، المجاملة ان انا اسعد انسان بكلمة، دي ما فيش فيها اي مشكلة خالص طالما مبنية على الصدق. اما اذا كانت مبنية على الكذب او ان انا بجامله ان هو بيعمل حاجة غلط فانا اقول له ما شاء الله ربنا يوفقك، فده كذب وغش كمان، فده مش مقبول. اما اذا كان من باب ادخال السعادة على الانسان فما فيش فيها مشكلة ان شاء الله.
لا بص، هو مثلا بيحب او عنده غرور ان انا اجامله بالكلمة دي،
اذا كان ده هيؤدي اصلا ان الغرور عنده ده يزيد او المشكلة دي عنده تزيد، فلا ما ينفعش. يعني انا مثلا حد شغال في هيئه حكوميه والمدير بتاعه بيعمل حاجه غلط وانا بجامله في الحاجه الغلط،
هيستمر فيها
بل لابد هنا بقى من النصيحه. يعني
ربنا يبارك في عمرك يا رب، ربنا يبارك في عمرك، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. اتصال اخر. السلام عليكم. اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك.
اتفضلي يا ام محمد، اهلا بيك.
ممكن اكلم الشيخ احمد؟
اتفضلي اتفضلي، اهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ احمد؟
الحمد لله.
لو سمحت، لما ابقى متضرره من الابتلاءات وابقى زعلانه واشتكي، مش بشتكي لحد، بشتكي لنفسي او لاختي ومتضايقه واقول كل ده كتير عليا، ده يعني ربنا يغضب عليا كده؟
عايزين نكون راضيين بقضاء الله سبحانه وتعالى اولا، ودايما البلاء ده عامل زي كبس الكهرباء، ممكن انا بكبس الكهرباء انزله تحت فالدنيا تضلم، وممكن اطلعه فوق فالدنيا تنور. اي انسان منا اذا ابتلي فده دلاله على حب الله سبحانه وتعالى لهذا الانسان، نصبر ونحتسب على هذا البلاء وناخد بقدر المستطاع بالاسباب اللي تدفع عنا هذا البلاء، ان شاء الله ربنا يرفعك درجات في الجنه بالبلاء ده باذن الله. ويبتلى المرء على قدر دينه، وان الله اذا احب قوما ابتلاهم.
شكرا جزيلا. اتصل اخر. اتصل اخر. طيب طيب حاضر، تعالى نرد على الشبهة في رد الشيخ أحمد، الشبهة المهمة بقى اللي محتاجة
تفصيل
ومحتاج أدلة ونركز فيها، وحستأذن بس إن مش هقدر أخد تلفونات دلوقتي، ونركز في الشبهة دي والرد عليها لأنها في غاية الخطورة واللي هم بينطلقوا من خلالها. هي دي لو قدرنا نقول معرفش التوصيف اللي هنقوله صح ولا غلط، دي العمدة بتاعت التكفيريين، عمدة الشبهات عند التكفيريين اللي هي من لم يحكم بما أنزل الله. تفضل يا مولانا.
أغلب ما استدل عليه التكفيريين من أول جيل الصحابة لحد يومنا النهاردة، بل لحد آخر جيل هيخرج منهم ويخرج منهم الدجال، هي الشبهة دي، الشبهة دي اللي قالوها عشان سيدنا علي بن أبي طالب. وفي أول حلقة احنا قلنا ان الشبهة دي التكفير اللي خرج على المأمون طلع قاله نفس الشبهة دي، والشبهة دي هي اللي بتقال النهاردة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. عايز أبدأ بكلمتين، الكلمة الأولانية عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما قال وهو بيتكلم على الخوارج التكفيرين، فقال أن هؤلاء ما ضلوا إلا لما أخذوا آيات نزلت في الكفر فأنزلوها على المؤمنين.
نعم.
خدوا الآيات اللي نزلت في الكفار ونزلوها على المؤمنين. وبرضو كلمة للإمام ابن عبد البر رحمه الله لما يقول وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج فاحتجوا في تكفير المذنبين بآيات من كتاب الله على رأس هذه الآية. حتى الإمام ابن عبد البر بيقول إن التكفيرين اللي كانوا في زمنه ضلوا بسبب سوء الفهم للآية دي. قالوا كل إنسان لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وبالتالي المجتمعات كافرة والحكام كافرة والمسؤولين
والشرطة والجيش والأجهزة الأمنية والقضاء وكل من يعمل في النظام
كفر. ليه؟ قال لك لأن الله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأنا أقول الآية دي أنا ممكن أفهمها بوجه، والإنسان المعتنق لفكرة التكفير فهمها بوجه.
نعم.
ونقول ان الفيصل بيننا وبينهم هو الرجوع لخير جيل للسلف الصالح رضوان الله عليهم، للصحابة هم فهموا هذه الآية ازاي. عايز اقول ثلاث نقط مهمة، ده محور الكلام في الرد على الآية دي. المحور الاول هل هذه الآية نزلت في شأن المؤمنين؟ المعنى الاولاني قال ابن عباس رضي الله عنه ان هذه الآية انما نزلت في اهل الكتاب الذين جحدوا ما انزل الله سبحانه وتعالى.
تمام.
وهذا هو الذي قال ابن كثير ورجحه شيخ المفسرين الامام الطبري رحمه الله لما قال ان المراد بهذه الآية اهل الكتاب الذين جحدوا حكم الله المنزل في كتابه.
نعم.
فالآية دي من البداية نزل في شأن من؟ نزل في شأن
اهل
الكتاب الذين جحدوا حكم الله سبحانه وتعالى. ويزيد هذا المعنى وضوحا أن اليهود زنى فيهم رجل وامرأة، فحكم التوراة أنهم يرجمة، أن الاثنين دول يرجمة، فقالوا لا احنا هنمحو حكم التوراة ونروح للنبي صلى الله عليه وسلم محمد ولعل يكون عنده حكم. فهو هنا عالم بالحكم وعارف الآية وعارف الدليل، وراح حط ايده كده قدام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يمر على هذه الآية. فده واحد جحد الحكم اللي نزل عند الله وارتضى حكم آخر. فهذه الآية من البداية نزلت في شأن أهل الكتاب، هذا ما قاله ابن عباس والسدي وقتادة، ان الآية مش نازلة المؤمنين، ده نازلة في أهل
الكتاب.
الأمر الثاني إن الآية دي على فرض فعلا في قاعدة بتقول العبرة ليست بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ.
نعم.
اللفظ عام، يبقى إذن زي ما كان في أهل الكتاب يبقى جاي عندنا، وزي ما ربنا قال إن في شأن أهل الكتاب إن هم لما تركوا حكم ربنا سبحانه وتعالى كانت في نفس الوقت كان كفر، فده الآية دي برضو ربنا بيحذرنا بيها. نقول له كلامك صحيح ولكن في شرط تنسيته. الشرط ده أن اليهود جحدوا التنزيل كله، جحدوا حكم الله بأكمله، هم كانوا جحدينه أصلا. وده اللي يفرق كتير جدا. يعني لو واحد عندنا النهاردة قال أنا جحد أصلا كل الأحكام اللي وردت في القرآن حكمه عندنا كافر، بس على الإطلاق لا، ده احنا نجيبه ونفهمه ونقيم عليه الحجة ونبين له. طب واحد بيحكم بالهوى، واحد بيحكم في مسألة من المسائل بهوى وهو عارف ان حكم ربنا هو افضل حكم ولكن يحكم بهوى، هل هو كافر؟ ليس بكافر. قال القرطبي رحمه الله فهذا اي الذي حكم بهوى ويؤمن ان حكم ربنا هو افضل حكم، قال هذه هي معصية وذنب. وقال ابن تيمية حكمه في هذا انه عاص وليس بكافر، أنه عاص وليس بكافر. الجزئية الثالثة بقى دي من أهم الجزئيات في المسألة، ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن لما فسر الآية دي قال إيه؟ قال ابن عباس رضي الله عنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه، الكفر المخرج من الملة، ولكنه كفر دون كفر. كفر دون كفر
بمعنى
ليس بكافر يخرج من الإسلام، ولكن هذا الإنسان عمل عملا من أعمال الكافرين ولكنه ليس بكافر. زي الإنسان اللي بيكذب أقول له أنت منافق في الدرك الأسفل من النار، أقول له لا أنت عملت عمل من أعمال المنافقين ولكن ليس هذا الإنسان بكافر. قال أيضا قال ليس بكفر ينقل عن الملة كمن يكفر بالله واليوم الآخر. ده مش الكفر الأكبر ولكنه الكفر الأصغر الذي قال أو ذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فسر الرازي الكلام ده أو الآية دي بكلام رائع جدا فقال فمن عرف بقلبه أن هذا هو حكم الله عز وجل وأقر بلسانه أن هذا هو حكم الله عز وجل وقال حكمي أفضل من حكم الله هذا هو الكافر. وصلت؟
نعم.
الآية دي في مين؟ في اللي يقول أن حكمي أفضل من مين؟ من حكم ربنا. وأن اللي أنا أقوله أفضل من اللي ربنا يقوله واللي أنا أقوله يناسب كلام ربنا لا يناسب، هذا هو الكفر الذي يخرج من الملة. أما إذا كان الإنسان يعتقد أن حكم ربنا هو الأفضل وحكم ربنا هو الأحسن وأن هذا هو الحكم وهذا هو التشريع فهذا إنسان كافر ولا عاصي؟ هذا إنسان عاصي. الأمر المهم جدا اللي احنا لازم ناخد بالنا منه إن النهاردة لما يكون عندي في حد في مجلس الشعب بيشرع قانون لتنظيم الطريق بينظم الطرق إمتى ناخد مخالفة وإمتى ما ناخدش مخالفة، هل التشريع ده داخل معنا في الآية دي؟ ملوش أي علاقة خالص. أنتم أعلم بإيه؟ بأمور دنياكم. إحنا بنعمل قانون النهاردة لتنظيم عملية التعليم، هل ده داخل معنا في الآية دي؟ ليس له أي مجال مع الآية. أنتم أعلم بأمور دنياكم. إنما الحكم لما يكون ربنا يقول إن الخمرة حرام ويجي واحد يقول أنا عايز أطلع تشريع إن الخمر حلال، نقول آه هنا بقى تنطبق عليه هذه الآية. بس
جميل.
بعد إقامة الحجة وإقامة البينة عليه، نقول له اللي بتعمله ده غلط، فنفهمه الحجة ونعرف الحجة، نقول الكلمة الجميلة بقى بتاعت شيخ الإسلام ابن تيمية فبيقول إيه، وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط، لو عنده خطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك.
لا مرة أخرى، مرة أخرى
تاني. بيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط، إن أخطأ وغلط ما نكفرهوش إلا بعد أن
نبين. طب أخطأ وغلط في إيه؟
في تشريع معين.
تمام.
في حكم معين. في 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 قضية عقضية معينة.
تمام.
ماشي، لا ينبغي علينا إحنا نكفره حتى وإن أخطأ وغلط.
تمام.
حتى تقام عليه الحجة
اللي هي
نقول له ان ربنا حرم ده او اباح ده ومش من حقك انك تحل اللي ربنا حرمه او تحرم اللي ربنا احله، حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ثم قال ومن ثبت اسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بشك. فلابد ان احنا حتى ولو في يوم من الايام حد اخطأ في تشريع معين او في حاجة معينة ان احنا نيجي نقول له ده غلط، لان ربنا سبحانه وتعالى قال في الاية دي كذا او قال في الحكم ده كذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحكم ده كذا. يبقى اذا في ثلاث اوجه مهمة جدا في الاية. الوجه الاول ان اهل العلم قالوا ان الاية دي على الراجح من اقوالهم نزل في المؤمنين ولا في غير المؤمنين؟
في غير المؤمنين.
في غير المؤمنين. الامر الثاني ان هي اذا كانت في غير المؤمنين طب مش المفترض تكون لينا؟ تكون لينا بس بشرط لمن جحد من هو معلوم من الدين بالضرورة حرم ما احل الله او احل ما حرم الله. طيب طب على فرض ان في حد عمل كده نقول هذا كفر دون كفر اذا كان هذا على سبيل الهوى، اما اذا كان على سبيل انه يقول ان انا حكمي افضل من حكم ربنا فلا ده لكفر بقى خالص.
جميل.
وصلت كده؟
جميل قوي. طيب تيجي تقولها، نقولها المره الثالثه،
نقولها مره ثانيه.
نقول.
ما عندناش مشكله نعيد.
مهم قوي.
مفيش عندي مشكله
بس هنعيدها المره الثالثه بحاجه تانية. هو لما استند للايه دي ايه اللي خلاه يروح للايه دي تحديدا؟
استند الآية دي هو ما سردوش على فكرة في آيات كتيرة جدا
ما أنا واخد بالي
هم
بس دي البداية بتاعتهم.
هو دايما عشان هو رايح دايما للحكام. مشكلة الخوارج دايما ان هم بينطلقوا من البداية على الحكام وبعد كده ينزلوا تحت على القاعدة اللي هي متعلقة بالشعوب. فهو بيطلع فوق اولا للحاكم فيبدأ يكفر الحاكم وينزل بعد كده على الشعوب يبدأ يكفر شعوب. طلعوا على سيدنا عثمان في البداية كفروا سيدنا عثمان ونزلوا بعد كده على عموم الصحابة كفروا الصحابة. راح على سيدنا علي كفر سيدنا علي وبعد كده كفر عموم الصحابة. هي دي دايما الخطوات اللي هم دايما بيتخذوها، يبص على الحاكم يبدأ بتكفيره وبعد كده يبدأ ينزل على الايه على عموم الناس.
طب جميل. طب الشبهه الثانيه، احنا قلنا الشبهه يبقى من لم يحكم بما انزل الله، نقولهم بقى نقولها سريعه كده
برضه ثاني دلوقتي،
اللي هي الثلاث امور اللي احنا قلناها.
ثلاث امور ان الايه زي ما قال ابن كثير وهو ينقل كما قال ابن جرير رحمه الله ان الايه ليست خاصه بالمؤمنين،
نزلت في اهل الكتاب الذين جحدوا حكم الله. طيب
ليست العبره هيقول لنا كده ليست العبره بعموم بخصوص السبب وانما بعموم اللفظ، نقول له انما نزلت هذه الايه في من جحد حكما في كتاب الله سبحانه وتعالى. الامر الثالث ان سيدنا عبد الله بن عباس قال ان هذه الايه هي كفر دون كفر لمن فعل ذلك.
طب جميل، هبدا معك في الشبهه الثانيه، اذا احنا قدامنا بالضبط 8 دقائق.
حاضر.
التكفير بالمعصيه.
التكفير بالمعصيه.
ويا ريت نركز بس في الثمان دقائق دول تحديدا في الشبهه دي، الشبهه دي لان انت الوقت ما لم يحكم بما انزل الله زي ما انت قلت دول على الحكام بقى واللي اللي هو النظام، النظام بقى
بعد كده ننزل بقى على الشعب،
تدخل بقى على المعصيه الشعب بقى.
المعصيه بتاعت الشعب بقى ان اي حد بيعصي ربنا، اي حد بيعرف كبيره
كافر،
فهو كافر داخل النار
ولا يعزو
كلام
ولا
يعزو كلام. نقول له طيب القتل كبيره ولا مش كبيره؟ إن
كبير
حد
كبير.
قال الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فإيه فأصلحوا بينهما. فمع الاقتتال ربنا سماهم إيه؟ سماهم الله مؤمنين. ربنا سماهم
يا سلام مؤمنين. على القرآن
في حاجة أبسط من كده يعني اقتتل الاثنين اقتتلوا مع بعض في قتال في دماء ومع ذلك قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. بل قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء.
من أخيه،
أنا قتلت حد، أهل القتيل رفعوا أمري للحاكم، الحاكم جاي يقتلني، فأموا هم قايلين خلاص احنا عافينا عن أخينا، أنا قاتل، أنا قاتل، فربنا بيقول فمن عفي له من أخيه، من أخيه، ما قالش كافر، وده إنسان قتل في يوم من الأيام.
يا سلام.
اللي بيقولوا لنا أي حد هيعمل كبيرة هو خالد مخلد في النار كافر، نقول له أين أنت من قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ربنا الحاجة الوحيدة ربنا لا يغفرها هي الشرك. طيب اللي فعل ما هو دون الشرك الله سبحانه وتعالى يغفر له. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده حديث مهم جدا في الباب، أتاه رجل يقال له أبو طويل شطب الممدود، فقال يا رسول الله أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها، ما سابش حاجة، عمل الذنوب كلها فلم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وقع فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ النبي فهم أنه صاحب السؤال. قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال تصنع الحسنات وتترك السيئات يجعل الله سيئاتك كلها حسنات. ما كفرهوش، وبيقول له أنا ما سبتش صغيرة ولا كبيرة إلا ما وقعت فيها، ما كفرهوش. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله إني أصبت حدا، أصبت حدا فطهرني. يقول انت صليت معنا العصر؟ فيقول بلى يا رسول الله. فيقول ان الله قد انزل قوله ان الحسنات يذهبن السيئات.
يا سلام.
ان الحسنات يذهبن السيئات. هنحط الايات والادله دي كلها فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لما قال ان المؤمن وان زنى وان سرق فانه ان شاء الله باذن الله يدخل الجنه. ابو ذر يقول زنى وسرق يا رسول الله؟ قال وان زنى وان سرق. يا رسول الله؟ قال وان زنى وان سرق رغم انف ابي ذر. هنحط الحديث ده فين؟ هنحط فين حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنه؟ هنحط الحديث دي فين؟ الناس اللي كفرت بالذنوب هنحط الحديث دي فين؟ وانتوا فين من كلام علمائنا ومشايخنا السلف الصالح؟ ابو عبيد القاسم بن سلام بيقول ان مذهب اهل السنه والجماعه ان المعاصي والذنوب لا تزيل ايمانا ولا توجب كفرا، لا توجب لا تزيل ايمانا ولا توجب كفرا. الامام البخاري رحمه الله بوب بابا في صحيحه قطع فيه بان المعاصي لا يكفر مرتكبها، فقال باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا الشرك، ثم تلا قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به. الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته يقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. مش هنكفر حد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل هذا الذنب. ويقال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله وندين لله بألا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة وشرب الخمر. كما دانت الخوارج. مش هنعمل زي ما التكفيرين بيقولوا ان احنا نكفر الانسان اللي ممكن في يوم من الايام عمل معصية. احنا ياما رأينا ناس كانوا على كبائر الذنوب وفتح الله عز وجل عليهم بالتوبة وتابوا الى الله سبحانه وتعالى. قال الامام ابو بكر الاسماعيلي رحمه الله في عقيدته يقول: ويقولون اي اهل السنة ان احد من اهل التوحيد ممن يصلي الى قبلتنا لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر مع إقامته على التوحيد والإقرار بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا يكفر به، بل ونرجو الله عز وجل أن يغفر له. نرجو من الله عز وجل أن يغفر له، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عايز أختم بحديث.
نعم.
وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول المؤمنون: أي رب، إخوان لنا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، استوجبوا بذنوبهم النار. فيقول الله سبحانه وتعالى: ادخلي إلى النار فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فيحرم الله صورهم على النار، فيدخلون فيشفعون في من يعرفون، ثم تشفع الملائكة، ثم يشفع النبيون، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم تبق إلا شفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فيقبض ربي 3 قبضات من نار يخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، فيضعهم على نهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون منه ثم يدخلون الجنة، يسميهم أهل الجنة الجهنميون. الناس كان عندهم ذنوب كتير جدا، شفعت فيهم ملائكة وشفع فيهم نبيون وشفع فيهم مؤمنون، ثم بعد ذلك أخرجهم الله سبحانه وتعالى. الأحاديث دي احنا هنوديها فين؟ أحاديث الشفاعة احنا هنوديها فين؟ أحاديث أن من تاب تاب الله عليه هنوديها فين؟ هذه الكبائر اللي هم بيكفروا بيها هنعمل فيها ايه؟ عايز أقول لكل إنسان في يوم من الأيام كان بيكفر، راجع حد السرقة كيف أن الله فتح بعد ذلك التوبة لمن سرق، حد القذف وكيف أن الله فتح باب التوبة له. بل أختم بهذه الآيات إلى ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، في بعد كده ذنب، ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجوهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. بعدها الآية اللي بعدها على طول قال الله سبحانه: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي أن الله سيغفر لهم وأن الله عز وجل سيرحمهم. ماذا سنفعل في هذه الآيات؟ الآيات اللي ربنا بيقول فيها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هنعمل فيها إيه؟ هنعمل فيها إيه؟ مشكلة التكفيريين انهم خدوا مجموعة من الايات ومجموعة من الاحاديث وسبوا المجموعة الاخرى. وكذلك الفرقة اللي ضلت قصادهم فرقة المرجئة اللي قالت الانسان يفعل الذنوب والمعصية يعمل كل حاجة وما فيش مشكلة ويخش الجنة، الفرقة دي ودي ضلوا. اما اهل السنة ففي الوسط ما بين هؤلاء وما بين هؤلاء، دول خدوا طرف من الاحاديث والايات ودول خدوا طرف من الايات والاحاديث، واما اهل السنة فهم وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء.
ربنا يكرمك شاح،
الله يحفظك،
ربنا يبارك فيك يا رب، اللهم امين، ويبارك في كل من ارسل لنا رساله عبر خدمه الرسائل معنا في البرنامج. طبعا الكل بيتكلم معنا وبيذكر احاديث وبيذكر ايات وبيذكر اقوال لبعض الائمه والعلماء مثل الامام الطحاوي، مثل الامام الشوكاني، مثل الإمام ابن أبي العز الحنفي، ابن حزم، ويعني والإمام ابن تيمية، ويعني ما شاء الله، يعني حاجة جميلة جدا ما شاء رب العالمين من الرسائل اللي أتت إلينا. الكل بيشارك الشيخ أحمد في ذكر الأدلة وكيفية مواجهة الفكر بفكر. طبعا بشكر كل أحبابنا اللي تواصلوا معنا، ربنا يبارك في الجميع، وربنا يبارك في كل من أثر رسالة ويجزيه كل خير عن كل حرف بعتوا لينا من خلال الكلام الأدلة اللي بيذكروها ومن خلال الكلام الطيب اللي بيشيدوا به في هذه الحلقات. ربنا يرزقنا الصدق يا رب، اللهم آمين. الشيخ أحمد داس عايز رسالة في الآخر، ودي مهمة يعني لازم أقولها قبل نهاية الحلقة. عايز أقول يا علماء الأمة انقذوا الشباب.
العلماء في الوقت ده عليهم مجهود كبير جدا جدا جدا. علماء الأمة، ودي رسالة أنا بوجهها لكل إخواننا في الأوقاف وكل إخواننا ومشايخنا في الأزهر. حان الوقت أن احنا ننزل للناس في الشوارع، حان الوقت أن احنا نستخدم المنبر، منبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن احنا نعلم الناس. يا معشر العلماء، يا أيها السادة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، يا أئمة الأوقاف، أنتم عليكم في هذا الوقت حمل كبير جدا جدا والله، أن أنتم توضحوا للناس وأن أنتم تفهموا الناس. أنتم درع الأمة الواقي من الأفكار التكفيرية، أنتم عليكم حمل كبير ومسؤولية كبيرة هنتسأل كلنا عنها بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. شباب بيضل وشباب بيبعد وشباب بينحرف يوم ما احنا أو بعضنا تخلى عن تأدية الرسالة بتاعته وعن الدور بتاعه. والكلمة اللي دايما بقولها لكل إخواننا في الأوقاف، في اليوم اللي احنا هنتخلى فيه عن رسالتنا على المنبر، هيطلع حد تاني على المنبر يضل الناس ويبعد الناس. عايزين نحافظ على منابرنا، وعايزين نحافظ على دعوتنا، وعايزين ننزل للشباب في الجامعات وفي النوادي وفي الطرق وفي الشوارع وعلى الأهاوي، نذكرهم بالله ونعلمهم الدين الصحيح، ما نسيبهمش كده لقمة مستساغة لأعداء الدين والأعداء الدولة والأعداء المسلمين لهؤلاء التكفيريين. عايزين ناخد بأيدين الشباب ونقربهم من ربنا سبحانه وتعالى. انتم بركة الأمة، وانتم النور، وانتم الضياء اللي هيشيل يعني ظلمات التكفير من كل مجتمع نزلت فيه في يوم من الأيام فتنة التكفير.
رسالة للأجهزة الأمنية، ماذا تقول لهم في مسألة التكفير؟
رسالة للأجهزة الأمنية، أول حاجة انتم مش هتحلوا المسألة دي إلا بالعلماء والدعاء. افتحوا للعلماء وافتحوا للدعاء وانشروهم في مصر كلها. لما كان الدعاء والعلماء مفتوح لهم الباب على مصراعي، الفتنة دي ما كانتش موجودة، كانت انتهت تماما. عايز اقول زي ما سيدنا علي بن ابي طالب بعت ابن عباس، انتوا بعتوا العلماء وودوا العلماء للناس دي، صدقوني والله هو ده الحل الاساسي. اما القبضة الامنية الحديدية والقتل والكلام ده هيزيد التكفير اكتر واكتر. واجهوا الفكر بالفكر، الفكر لا يواجه بالرصاص، الفكر يواجه بفكر.
جميل، ربنا يبارك فيك. ايضا نقول في النهاية الامن الفكري اهم من الامن الغذائي والصحي. كثير من الشباب يتراجع عن فكره بالحوار الهادف، الفكر يناقش بالفكر لا بالقمع والقهر، الحلول الأمنية آخر الدواء وليست أوله. كثير من الشباب يتراجع عن فكره بالحوار الهادف، كثير من الشباب يتراجع عن فكره بالحوار الهادف. مهم قوي، الفكر يقابل بالفكر. احنا اتكلمنا النهاردة احبابنا الكرام عن ضوابط في مسألة التكفير، قلنا العذر بالجهل، التأويل الخاطئ، انتفاء الموانع، الإكراه، إقامة الحجة. ثم بعد ذلك ذكرنا بعض الشبهات اللي بيثروها واللي بيقولوها واللي بيقولوها دايما وبيشتغلوا عليها، اللي هي الشبهة الأولى من لم يحكم بما أنزل الله. ردينا عليها في هذه الآية في الثلاث أمور والثلاث أقوال اللي قيلت في هذه الآية، بأن الآية ليست نزلت على ليس لم تنزل على المؤمنين. والأمر الآخر تكلمنا في مسألة التكفير بالمعصية، قلنا أيضا أن التكفير حكم شرعي لا يطلق بالهوى ولا بالعاطفة بل ولا بالعقل، بل لابد فيه من الرجوع للكتاب والسنة، ولا يكون الحكم على معين إلا بشروطه الشرعية. وأيضا ذكرنا وقلنا أن نقل ابن كثير في البداية والنهاية أنه عندما حدثت الفتنة الأولى بين المسلمين ونشبت بينهم الحروب، رفض سيدنا علي بن أبي طالب أن يتهم خصومه بالكفر والنفاق، وقال إخواننا بغوا علينا. وأيضا قال ابن عمر رضي الله عنهما هم شرار الخلق، وقال خذ بالك من الجملة هذه، إنما انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. نعم، ظاهرة التكفير في معظم الأحوال كانت تستند إلى تأويلات تعسفية وأقاويل وشواهد ضعيفة ومواقف نفسية. نقول من ذلك الحين وظاهرة التكفير مستمرة في المجتمع الإسلامي، تستعر أحيانا وتنتقلص وتخبو أحيانا أخرى، واستحفاء وانتشار هذه الظاهرة الشاذة وتسللها إلى مجتمعنا بفئاته وشرائحه المختلفة يحتم علينا أن تكون لنا وقفة لنعرف ما أسبابها، لنعرف إزاي نبين خطرتها، إزاي نعالجها، لنفتح حوار جريء وصريح نقف فيه على الشبهات والردود. الفكر يناقش بالفكر، وده اللي احنا بنعمله. وقد أرجع ابن عباس رضي الله عنهما أربعة آلاف من ستة آلاف بالحوار والمناقشة، وأما الكي فهو آخر الدواء. إذن الأمن الفكري أهم من الأمن الغذائي والصحي. أحبابنا الكرام، في النهاية باسمكم أتوجب بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد جلال من نجوم الدعوة والأزهر والأوقاف، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية. شكرا جزيلا، ربنا يبارك فيك. وأيضا الشكر للحاضر الغائب معنا الدكتور محمد الحسنين أستاذ الحديث بجامعة الأزهر. أحببنا الكرام، كل الشكر والتقدير والعرفان لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة. انتظرونا غدا إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، وحلقة بعنوان الغزو الفكري لدى الشباب. انتظرونا غدا إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وافر تحياتي وتقديري، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.